بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات العلامة النجمي على لمعة الاعتقاد والمسمى بالفوائد الجياد على لمعة الاعتقاد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: واجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، ونعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات.
نعم، لو كان مناما لما أنكرته قريش، فكون قريش تستعظم هذا الأمر لأنه أخبر أنه رآه يقظة، أنه أسري به يقظة. نعم.
ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أن أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ في الصور، ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى:
هذا ما يتعلق بجملة أخبار أنكرها العقلانيون، ثم انتقل إلى ما يتعلق باليوم الآخر من مقدماته إلى نهايته. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه، أي عقلنا معناه أو جهلناه، فكل ذلك يجب أن نؤمن به ونصدقه.
نعم، وهذا يدخل في العقيدة، لأن العقيدة فيها الغيبيات، وهذه الغيبيات لابد من الإيمان بها واعتقادها، ومن لم يؤمن بها واعتقدها فإنه يكون مخالفا لها. لهذا ذكر ما يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء عقلنا ذلك أي عقلنا معناه أو لم نعقل معناه. فمدار الأمر على ماذا؟ على معرفة، على عقل المعنى، أو مدار الأمر على ثبوت النص؟ على ثبوت النص. فإذا ثبت النص فسواء أن عقلنا معناه أو لم نعقله فإنه يجب الإيمان به. نعم،
لأنه من عند الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق كما أخبر بذلك، سواء كان ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوله: مثل حديث الإسراء والمعراج. الإسراء الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء فارتفع فوق السماء السابعة، ووجد الأنبياء على منازلهم في السماوات، وأوحى الله إليه فرضية الصلاة، ثم رجع فأصبح بين أظهرهم. فقالت قريش: يقول محمد إنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بين أظهرنا، ونحن نضرب آباط الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. ثم ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبروه يستفزونه للتكذيب. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قاله فهو صدق وحق، وأنا أؤمن به، وأؤمن بأنه يأتيه الخبر من السماء بكرة وعشية، فسمي من ذلك اليوم الصديق. قوله: فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، هذا صحيح، فهو دال على أن الإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وبدنه، وكان يقظة لا مناما.
فهؤلاء ردوا ذلك بالعقل وبالواقع، فقالوا الواقع إن ما في أحد يذهب من مكة إلى بيت المقدس ثم يعود في ليلة واحدة، إنما نقطع في ذلك الشهور، فهذا كذب. مع أنهم في قرارات أنفسهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط ولم يجربوا عليه كذبا، لكن على كل استغلوا هذا. فإن الإنسان المعاند والمخاصم لك قد يعلم قطعا أنك لا تريد هذا الشيء ولا هذا المعنى وأنك صادق، لكن وجد لفظة أو وجد حالا يستطيع أن يؤثر به على من؟ على الناس، مع علمي أنك ما تقصد هذا المعنى، ومع علمي أنك لست كاذبا، لكن فرصة. ولهذا إذا وجد هذه الفرصة ما يتركها أبدا، مع أنه يعلم أنك صادق، لكن قد لا تأتي هذه الفرصة مرة ثانية، فاستغل هذه اللفظة واستغل هذه الكلمة في الصد عنه، فإن بعض الناس سوف تأثر بذلك حتما ولا بد. فدي معروف، يعني مواجهة أهل الباطل يا أخواني مواجهة واحدة، ولا فرق بين كافر ومؤمن ومسلم ومبتدع وغير مبتدع، كله إذا ركب الإنسان مطية الباطل وجد أن قاعدة الباطل واحدة. صحيح أنه ليس كل صاحب باطل يكون كافرا، لا، لكن المشابه في الأخلاق والمشابه في القواعد. نعم.
قال: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام،
من ذلك ما يخرج الآن مثلا من بعض الأمور التي قد يكون فيها تعسف بعض الأحيان، قد ينسب لبعض الناس مثلا السلفيين أو بعض الدعاة مثلا السلفيين، هذا يطعن في أصحاب رسول الله، تيجي تبحث يطعن في أصحاب رسول الله، يعني تجد مثلا جملة عامة، جملة أخطأ فيها ما قصدها، مباشرة يطعن في الصحابة، مع أنه يقرر منهج الصحابة رضوان الله عليه، يقرر منهج الصحابة، فيرد على هذا الخطأ وينصح هذا إذا كان يعني خطأ، يرد على هذا الخطأ ثم يدعى له للرجوع إليها إن كان خطأ، فإن أبى الرجوع مع وجود الخطأ الواضح هذا واضح. نعم يقال هذا يطعن في الصحابة لأن هناك كرامة له إذا نبه، إنما قبل ذلك لا تعطي هذا العنوان قبل أن ترجع إليه، قبل أن ترجع طالما أنه معروف بالسنة وينشر السنة. إذا ورد عنه عبارة في هذا وهو حي موجود فإنك تراجعه في ذلك، لكن ما تعطيه مباشرة الطعن كذا. لكن المغرض يقول كده بيطعن في الصحابة، وقد يعطيك أيضا الخصم أحيانا باللازم، يعني أمرا باللازم فيطعن فيك وينسبك إلى بدعة باللازم وليس بكلامك أنت لكن باللازم، وكل هذا لا شك أنه من التعديات. نعم.
قال: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه ولطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، ثم ضرب أمثلة كثيرة لذلك.
نعم، ليه رد النصوص بالعقل، وهذا طبعا كما قلنا هذه سلة، سلة معروفة عند هؤلاء قديما وحديثا، ولهذا الحديث ما زاد عن القديم شيئا، إنما أخذ بضاعته وجمعها، وإنما يختلفون فقط في طريقة العرض. فترى هذا يقول لك إلحق إيه أدرك، هذا واحد في قناة ما أدري إيه ينكر النسخ، في نفس الوقت آخر في قناة أخرى ينكر ماذا الرج، في نفس الوقت آخر في قناة كذا يقول بأن البخاري في أحاديث ضعيفة، في الوقت نفسه آخر الطعن في أبي هريرة وأن أبي هريرة كان كذا، وهكذا هم يتفاوتون ويختلفون في طريق العرض، لكن المائدة واحدة التي يستقون منها هذا الطعن. نعم.
قال: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، ثم ضرب أمثلة كثيرة لذلك، وكل ذلك يجب أن نؤمن به ونصدقه إذا علمنا قدرة الله عز وجل أن كل شيء عند قدرته تعالى سهل ويسير.
معنا والحمد لله مع هذه القاعدة وضبطها، وهي أننا وإن لم نفهم المعنى إلا أننا نصدق بالحديث ونقول به ونعمل به، وليس بلازم أن تفهم الحكمة والمراد، فإن من الشرع ما هو معقول المعنى ومنه ما ليس بمعقول المعنى بالنسبة لنا، لكن نعلم أنه مبني على حكمة الله سبحانه وتعالى. مع وضوح هذا إلا أن ما استدلوا به هذا ما طعنوا به في السنة بهذه الأحاديث هذا مردود عليهم، لكنهم لم يرجعوا فيه لأهل العلم. فحديث فقع موسى لعين ملك الموت ما رجعوا فيه إلى أقوال العلماء والمفسرين لهذا حتى يقتنعوا، ولكن إنما أخذوا هذا واستغلوه طعنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ونحن نؤمن بما جاءنا من الأخبار التي ربما يستبعدها العقل كخروج الدجال الذي يخرج ومعه فيما يزعم جنة ونار، أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وأن عيسى عليه السلام ينزل فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة على الناس ضحى، وهي التي أشار الله إليها في قوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، إلى غير ذلك من الأخبار. وأقول: هذه الأخبار كلها يجب على المسلم أن يؤمن بها جميعا وأن يصدق بها على الكيفية التي أراد الله عز وجل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار. فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار، سواء ما كان منها في الدنيا في آخر الزمان أو ما كان بعد الموت. ولقد ظهر في زماننا هذا أشياء لو أظهرت في ذلك الزمان لما صدقها العقل، مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان حتى يكون الشهر كالجمعة واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة. ولما ذكر الله المراكب حين قال في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلو قال قائل في ذلك الزمان: إن الناس يركبون في آلة فتحملهم من بلد إلى بلد وتسير في الجو فتقطع مسافة 1000 ميل في ساعة واحدة مثلا، لما صدق بذلك أحد، ولكنها إشارات تضمنت ذلك حتى إذا وقع هذا الشيء في هذا الزمان من الطائرات وأنواعها وسرعة سيرها، وكذلك أيضا تقارب الزمان من ناحية الأخبار، فيسمع كلام من يتكلم من أمريكا أو اليابان أو من أي مكان بعيد، فإنه يسمع بواسطة هذه الآلات مما دلت الإشارات الشرعية إليه كقوله صلى الله عليه وسلم، ويخبر
الرجل فخذوه بما فعل أهله من بعد.
قال وفيه أيضا وتحدث الرجل
عذابة صوته،
وكل ذلك قد وقع. والمهم أن هذه الأخبار من المغيبات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا الإيمان بها كما وردت، وكلما كان الإنسان أعظم إيمانا كان أكثر تصديقا لذلك، وبالله التوفيق.
أما القول بأن ما نراه هو الذي نؤمن به وما لم نره لا نؤمن به، فهذا قول العقلانيين والعياذ بالله، قول الماديين. أما المؤمن فإنه يعلم أن ما أخبر الله عز وجل به ولو لم يطلع هو عليه أنه يجب الإيمان بذلك، ولهذا آمن بما يكون في آخر الزمان من أخبار ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي أنه سيكون في آخر الزمان كذا وكذا وكذا، جزء من عقيدتنا خروج الدجال ويأجوج ومأجوج، كل هذا ونزول عيسى عليه السلام، كل هذا نؤمن به ونعتقده، مع أننا لم نره، بل إننا نؤمن بأحوال من سبقنا في الأمم السابقة، لأن الله أخبرنا عن ذلك. والمكذب بذلك بما جاء في القرآن كافر والعياذ بالله، وليس باللازم أن يرى، وليس باللازم أن يباشر وأن يمس. نعم. فتاوى اللسان، ما أنا ما سمعت،
ما دليل اللسان؟
سألوه كيف فتان، وأما اللسان ورد خبر في ذلك إن صح، أما الكفتان ثبت اللسان، أما اللسان فورد خبر في ذلك إن صح. نعم.
قال محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره.
هذا يدل على أن هذا إجماع الصحابة، هذه الأفضلية الثلاثية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، لكن ثم علي هذا لم يرد في النص فيما أظن. خرج أبو داود قال في الحاشية عن عبد الله بن عمر قال كنا نقول ورسول الله حي، أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، رضي الله عنهم أجمعين. والصحابة الألباني في الصحيح ورد ألفاظ أبو بكر ثم عمر، فكل هذا صحيح، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر، لكن لا أعلم في علي نصا واردا على هذه الصفة، لكن هو أفضل الصحابة بعد الثلاثة، لكن كنص في 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 هذا يعني أنه انضاف إلى الثلاثة لا أعلم فيه، إنما الوارد هو هذا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث.
نعم.
قال وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنهم.
طيب، قوله هنا ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه، كيف نتصور إجماع أهل عصره عليه مع وقوع ما جرى من معاوية رضي الله عنه وأهل الشام؟
معاوية رضي الله عنه ما كان ينزع على الخلافة، إنما كان يطالب بدم عثمان، ما طلب الخلافة لنفسه.
نعم،
إنما كان يطالب بدم عثمان.
نعم،
يؤخر المبايعة حتى يوصل بزاء عثمان.
نعم. طيب، ما هو معاوية رضي الله عنه ومعاوية، لا يقول اجماع اهل عصري عليه، يعني معاويه يدخل في هذا الاجماع ولا ما يدخل؟
داخل في الاجماع.
نقول اما الفضيله هذه ما نزع فيها احد، لا معاويه ولا غير معاويه، ولا قال احد ولا قال معاويه قط بانه افضل من علي رضي الله عنه. فاما الافضليه فهذه متفق عليها، هذه الافضليه متفق عليها ان افضل الامه في عصر علي رضي الله عنه هو علي رضي الله عنه. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: أولا،
وكذلك الخلافة ما نزع معاوية في الخلافة، وقال أنا حق بعلي منها، إنما كما تعلمون الشبهة والتأول، وهو أن معاوية يطالب علي رضي الله عنه بأن يسلم قطرة عثمان. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: أولا، إنه لا يصح إسلام عبد إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومقتضى هاتين الشهادتين الشهادة لله بالوحدانية، وأن كل مألوه سوى الله باطل، وأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة. والشهادة الثانية وهي الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عند الله لهداية البشر ودلالتهم على ما يرضي ربهم. فلا يصح إسلام عبد إلا بهاتين الشهادتين، ثم العمل بما جاء في القرآن وفي السنة مما كلف الله به العباد ليقوموا بهاتين الشهادتين. ثانيا، نشهد أن محمدا خاتم المرسلين وسيدهم وأكرمهم على الله
وسيدهم وأكرمهم
على الله وأقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده جاها، وأن الرسالة ختمت به، فلا رسول بعده ولا نبي بعده، وقد انقطع الوحي بموته صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ فبناء على هذه الشهادة فنقول إن من ادعى النبوة فإنه كذاب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج بعدي كذابون 30، وآخرهم المسيح الدجال الذي يدعي الألوهية. فالله قد ختم الرسالة به، وهذه شهادات لا بد أن نعتقدها. قال: ثالثا، يجب أن نعتقد أن الله عز وجل أنزل عليه القرآن الذي تحدى به أرباب الفصاحة، فقد تحدى الذين كذبوه وادعوا أن القرآن أساطير الأولين، وأنه قول بشر، وأنه كهانة وشعر وما أشبه ذلك. تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة فلم يستطيعوا. رابعا، نشهد أيضا بأن السنة التي جاءت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم هي التشريع المكملة والمبينة للكتاب، فلذلك لا بد أن نعتقد صدقها، فإن مكلفون باعتقادها وتعلمها والعمل على ضوئها والدعوة إليها والتحذير ممن خالفها. قال: خامسا، نؤمن بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم على الإطلاق، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال سادسا، إن الله سبحانه وتعالى ساق لنبيه من الأصحاب خير الأصحاب، فأصحاب الأنبياء إذا نظرنا فيهم نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيرهم وأوفاهم وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى، لأنهم بذلوا جهودهم في نصرته، فحينما استشار في القتال في موقعة بدر فقالوا لسنا نقول كما قالت بنو إسرائيل فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه، ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد لجالدنا حتى
إلى برك الغماد
إلى برك الغماد لجالدنا حتى نصل إليه. قال سابعا أكرم الصحابة على الله عز وجل هم العشر، هم العشر المشهود لهم بالجنة، وأفضل العشرة الأربعة الخلفاء، وأفضل الأربعة الخلفاء أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ثم عمر الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، ثم عثمان ذو النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه رقية وأم كلثوم، ثم علي ابن أبي طالب.
طيب أي وجه في فضيلة عثمان رضي الله عنه الذي تزوج بابنتيه؟ قد يقال يعني مجرد الزواج ليس دليل فضيل، فأي وجه في الفضل هذا؟ نعم. طيب والزواج يعني الزواج يدل على فضيلة شخص، حينما تزوج من رجل ابنتيه ده دليل فضيلة؟ ها؟ يدل على فضل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقاه، وأن هذا
احنا لو رجل منا زوج ابنته لرجل واحدة ثم يعني ظهر منها انه رجل سوء لما زوجه الاخرى،
يعني ده الفاضل، يعني النبي زوجه الفاضل يحتاج دليل، يحتاج وحي، يحتاج وحي، لكن هذا وحي. نعم. قال ايه؟ الله اعلم، هذا يحتاج الى دليل. لكن لو كان عثمان رضي الله عنه منافقا، ولو كان عثمان رضي الله عنه غير مرغوب فيه، ولو كان عثمان رضي الله عنه ليس على الخلق اللائق، ما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي لعثمان ابنتيه دليل فضله العظيم، هذا من جهة الواقع. من جهة أيضا التقدير، أن الله عز وجل قدر هذا وساق إليه هذا الفضل لينفرد به وليكون الوحيد على وجه الأرض لدى جميع الأنبياء الذي تزوج ابنتي نبي، فساق الله عز وجل الفضل قدرا، وساق له تبارك وتعالى الفضل واقعا. نعم.
قال ثم علي.
الله قد يقدر سبحانه الله، يقدر ويهيئ سبحانه الأسباب التي يظهر بها فضل بعض الناس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يحرسني الليلة، ألا رجل صالح يحرسني الليلة، وقدر الله أن يكون الذي أتى من سعد بن أبي وقاص، سمع صوتا فقال صوت أقدام، قال من؟ قال سعد بن أبي وقاص، فالله ساق سعدا وهيأ النبي أن يقول هذا القول، ولهذا عدت من فضائل مين؟ سعد رضي الله عنه. فلو قال قيل يعني كان يمكن أن يكون غير سعد، نقول لكن ما كان إلا سعد، فتوافق هذا الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى وهيأه ليحصل تمام المنة على عثمان رضي الله عنه. نعم. احنا بنتكلم عن العلة، إنما ولا نزاع، لأن زعمنا من فضائله. نعم.
قال ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى.
وهذا دل فيه على دل على أمر مهم جدا، وهو أن الإنسان لا يزوج ابنته إلا الصالح، فلا يزوجها مبتدعا، فإن زوجها مبتدعا فهو على مذهبه، إن زوجها مبتدعا فهو على مذهبه، لأنه ما رضي أن يزوجها هذا الشخص مع علمه بالعتق، قد يخفى عليه، قد يكون تجمل أمامه، هذا وارد، لكن نتكلم في من علمت بدعته، فلا يزوج الرجل ابنته لمبتدع إلا وهو على منهجه، وإذا النفوس زوجت
قرن بينها باعتبار شرعي وقدر بينها باعتبار قدري. فباعتبار شرعي معلوم أن الأرواح جنود مجندة، فما تعرض منها ائتلف وما تنفر منها اختلف، فالله عز وجل يجعل هذا يميل إلى هذا وهذا يميل إلى هذا وهذا يميل إلى هذا ويقرن بين هذا على حسب المناهج. والإنسان ما يميل الإنسان إلى أحد إلا وهو يأنس به ويكون على طريقته. يا ويلتى ليتني لما كشفت فلانا قرينا. فواحد يزوج ابنته، واحد تدعو لك والله أنا بحذر منه، قل له أنت كاذب، أنت هل يستسلم ذلك شيء؟ لا أعلم استثناء. نقول هذا مع العلم بأن هذا مبتدع، يعني قررنا بدعته وقررنا علمه بهذا. يعني أنت تزوج دلوقتي واحد، تزوج ابنتك لواحد طرقي، طريقة أحمدية ولا طريقة شاذلية، وتقول له والله أنا بحارب التصوف وأنا ضد هؤلاء، أنت كذاب. تزوج ابنتك واحد إخواني، أنت إخواني. تزوج ابنتك واحد داعشي، أنت داعشي. والله لو تقسم 100 يمين فأنت داعشي وأنت إخواني. فإذا كان الرجل يعرف بمدخله ومخرجه، فكيف بتزويجه ابنته لهذا الشخص المبتدع؟ فإذا كانت هذه فضيلة لعثمان لأنه اقترن بخير، أو تزوج بنتي خير البشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما يزوج ابنتيه لمنافق ولا لغير صادق في إيمانه، فعلم أن الصالح لا يزوج إلا الصالح، كما أن الصالح لا يتزوج إلا الصالحة. لو رجل سلفي يتزوج مبتدعة ويقول أنا سأحاول معها وأرجعها إلى كذا، فهو على شاكلتها، هو على شاكلتها، حتى جعل الله قدرا في الكون هكذا. تجد الحمام مع الحمام، أسراب هي أخوان أسراب، عصافير مع عصافير، حمام مع حمام، غربان مع غربان، ساق الله قدرا كذا. فجعل كل واحد مع ايه؟ مع نظير. ولهذا لما واحد شاف حمامه مع غراب تعجب، طب دي حمامه وده غراب، ايه بقى وجه التماثل؟ وجد الزكه دي، الزكه بتزك برجليه هنا وهنا. فمن اجل هذا كان الاشتراك، من اجل هذا كان الاشتراك. فدائما فالطيور اسراب، فالحمام مع الحمام، والعصافير مع العصافير، والناس اسراب، كل يمضي مع شاكلته. فتتزوج امرأة مبتدعة وأنت تعلم أنها صاحبة بدعة، ثم تقول بعد ذلك أنا لست مبتدعا، لست على منهجها، طب لست على منهجها وتزوجها كيف يعني؟ أو كذلك تزوج ابنتك مبتدعة وتقول أنا لست على منهجه، أنت على منهجه وعلى طريقته. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم علي.
نعم.
ماذا يصنع إذا انتكس أو بانت له بدعته وبعدما
تزوجها؟ إذا بان بعد بقى فالله المستعان، هذا بتقدير الله، يتصرف التصرف الشرعي، يعظ بقى وينصح. إذا بان بعد الزواج يعظ وينصح وكذا وكذا وكذا، ثم إن لم يرجع قطعه ولا يجوز صلته. إذا تبين له أنه مبتدع وناقش في السنة وأصر على بدعته في ذلك فإنه يقاطعه، لو كان أخاه، مش لو زوج ابنته، لو كان أخاه. لكن بقى المسألة تحتاج إلى تحقيق مناط، تحقيق إيه؟ مناط، يعني إقامة حجة عليه وبيان له وإزالة شبهة عندك، ممكن يكون عندي شبهة طرأت فيحتاج إلى إزالة شبهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى. نعم.
بعد الزواج ولاية الأمر والنهي وكذا هذه تختص بالزوج، فلو تعارض أمر أب مع أمر زوج وليس هناك معصية، لأن لو قلنا ما ينتج تعارض مع معصية، لأن حتى لو لغير الأب وجب سماع البنت لمن أمرها بالطاعة، فيكون أمر للزوج. يعني ولاية بقى التصرف، تخرج تدخل تلبس ما تلبس، هذا كلها ولاية راجعة للزوج وليس للإيه؟ للأب. لكن تبقى الولاية بقى لو طلقت فمن وليها؟ أبوها، يعني على حسب ما ورد في الشرع، لكن من جهة أن يأمرها وينهاها وكذا صار له النصح. فلو أن الزوج يأمرها بالتبرج والأب يأمرها بالحجاب ولم تطعه، فهنا ما يضرب ولا يقهرها قهرا، إنما الأمر يكون معلقا في رقبة الزوج. لكن هو بقى يهجر، دي مسألة أخرى بقى، وله النصح وما ترتب على ذلك. نعم. قال محمد بن من؟ أيوة، قول من؟
قلت فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه: يا عثمان، هذا جبريل عليه السلام يخبرني أن الله عز وجل قد زوجك أم كلثوم بمثل قدرة الطير.
بس الإسناد ثبوت، ثبوت. نعم، ما أظن يصح. نعم. نعم، طيب في ذلك الإجماع. وأظن حديث اللسان حسن الشيخ الألباني، أظن فيما أذكر الشيخ الألباني إما حسن أو صحح اللسان، لو لسان ينطق. نعم، الميزان. لا اللسان فيه نظر، كفتان ميزان حسي لو كفتان نعم، رضى عن المعتزلة الذين يقولون بأن الأعمال لا توزن لأنها معنوية، أما اللسان متوقف على النص. نعم، ما هو اللسان، ما هو بقى اللسان، ما هو اللسان؟ قصدنا اللسان هو ما يكون بين الكفتين مما يكون نعم محل الاعتزال، وليس سنن. لا، ورد بعض الاخبار في ان ينطق ويتكلم، لكن اللسان الذي هو العد والقسط اللي هو يكون اللسان اللي هو بيبقى ما بين الكفتين اللي بيعرف ايه، ومنه صنف لسان الميزان. لسان الميزان قصده كده، قصده باللسان هذا. طيب نصلي وبعدين نقرأ. نعم. بس بقي معنى اللسان. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أكمل.
قال رحمه الله تعالى: ثم علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. ثم بقية العشرة وهم الستة: طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيد بن الجراح. ثم بعد هؤلاء أصحاب بيعة العقبة من الأنصار والمهاجرين الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة، ثم من بعدهم أهل بدر الذين حضروا بدر.
إذن فهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة هؤلاء على رأس المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم أفضل الصحابة رضوان الله عليهم على الإطلاق. العشرة المبشرون بالجنة هؤلاء هم أفضل الصحابة، ثم ترتبهم في الفضيلة الأربعة أفضلهم، ثم ترتيب الأربعة على ترتيبهم في الخلاف. نعم.
ثم من بعدهم أهل بدر الذين حضروا بدرا، ثم من بعدهم أصحاب الحديبية الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم من بعدهم من أنفق وقاتل قبل الفتح، ثم من بعدهم من أنفق وقاتل بعد الفتح، ثم صغار الصحابة، هذا ترتيبهم في الأفضلية. وهناك فئتان ضالتان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنكرت هذا الحق الذي هو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكروا له، وهم الخوارج والرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. فالخوارج كفروا كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا أبا بكر وعمر، والرافضة الاثنى عشرية كفروا كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا علي بن أبي طالب وبنيه الاثنى عشر، وهؤلاء ضلال، نسأل الله العفو والعافية. فالمهم أن الواجب علينا أن نعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم، فأهل السنة والجماعة عرفوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم، وعرفوا لأهل بيته أيضا حقهم، فتولوا أصحابه على منازلهم في الفضل، وتولوا أهل بيته على منازلهم في الفضل. قال: مسألة، هل جماعة الإخوان المسلمين يعدون من الخوارج؟ والجواب: الذين يقولون بالخروج على السلطان يعدون منهم، سواء من الإخوان المسلمين أو من غيرهم، فمن استباح الخروج على الأئمة فهو منهم، وإن لم يكفرهم وبالله التوفيق.
وإن لم يكفرهم، انتبه، هذا من الشيخ بيان أو رد على من يقول بأنه لا يطلق على الرجل إنه من الخوارج إلا إذا اجتمعت أصول الفرقة عنده، يعني لابد أن يكون مكفرا بالذنوب والمعاصي، لابد أن يكون كذا، فإذا كان يخرج عن الحاكم لكونه يكفر بالذنوب والمعاصي فهذا من الخوارج، وإلا فلا، فيرد عليهم بهذا الكلام. وهو نفس نص كلام أيضا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لما سئل أيضا على أسامة بن لادن ولا خرج على السلطان وكذا، فهل هذا من الخوارج؟ فقال أيضا نفس الكلام، قال: كل من يخرج على السلطان فهو من الخوارج. فليس باللازم أن يكون الإنسان جامعا لكل ما عند الفرقة من أصول أو من مبادئ تتنوع بتنوع طوائفهم. فالخوارج طوائف، هناك السيد لهم يكفرون بالكبائر، لكن من الخوارج من يكفر بالصغائر، من طوائف الخوارج من يكفر بالصغائر. المرجئة طائفة بصفة عامة، لكن المرجئة منها من يعتبر أن الإيمان هو المعرفة، ومنها من يعتبر أن الإيمان هو القول، ومنهم من يعتبر الإيمان هو التصديق، ومنهم من يعتبر أن الإيمان هو قول اللسان واعتقاد الجنان. فليقال: ليس الإنسان من المرجئة إلا إذا اجتمع في كل هذا، أبدا. زي أحد الجهال الذي اعترض على كلامنا لما قلنا بأن الأعمال الصالحة شرط كمان وكذا، هذا هذا قول المرجئة، قال: هذا أبدا، هذا قول الأشاعرة المتأخرين. طب الأشاعرة ممن؟ من فرق الإرجاء في الإيمان. هل باللازم إذا قلت المرجئة يبقى لابد أن تكون، طب أنت لو قلت أيضا الإيمان قول فقط هذا قول المرجئة، سنرد عليك ونقول لك، نقول لك هذا كلام ما فقط مثلا الكلابية، إنما فين كلام الأشاعرة، فين كلام الجهمية. فإذا وافقت طائفة في أمر من أمورها التي عندهم فأنت منه، إذا كان من صحبهم فإنه منهم، إذا كان من أثنى عليهم فإنه منهم، فكيف إذا كان على معتقد من معتقداتهم؟ إنما هذا يقرره الجهال، أمثال هذا الذي طاف بمحاضرة متى يكون الإنسان مبتدعا أو متى يكون مبتدعا في مصر كلها، ويقرر أن الإنسان لابد أن يكون على منهج الإيه؟ الطائفة من كل، بكل أقسامها، بكل ما عنده. وبالتالي قل بقى أن تجد مبتدعا بهذا الشرط، لكن من وافق أهل البدع في شيء فإنه ينكر عليه أشد الإيه؟ الإنكار، ويلحق بهم، ويلحق بهم. فالشاهد أن من رأى الخروج على الحكام الظلمة فإنه من الخوارج، فإنه من الخوارج، سواء كفر الحكام أو لم يكفر الحكام، سواء كفرهم أو لم يكفرهم فإنه يكون من الخوارج. نعم. فإن كفرهم فقد تطابق هو الخوارج تماما، يعني أخرجهم من علة التكفير فقد تطابق هو هم. فإن قال هذا باب الأمر بالمعروف عن المنكر وهو ظالم، وهذا باب الأمر بالمعروف عن المنكر، فهو من المعتزلة. والفرق بينهما ليس بعيد، والفرق بينهما ليس بعيد، فسواء هو من المعتزلة أو من الخوارج، المهم أنه من الخارجين على السلاطين، أنه من الخارجين. ولهذا دائما يصف أهل السنة والجماعة من خرج على السلطان بأنه من الخوارج، بل إن الأمر أقل من ذلك، من زين الخروج ولم يقاتل بسيفه من الخوارج، كيف بالذي خرج؟ فهل الخوارج القاعدة اشترطوا فيهم التكفير، إنما هؤلاء كانوا يزينون الخروج ولا يقاتلون بسيوفه، ومع ذلك هم من الخوارج القاعدة. فكل من حمل السيف في وجه السلطان وخرج عليه فإنه من الخوارج. إذا كان يغضب من الخوارج يقول أن يكفر بالذنوب، خلاص من المعتزلة، ما تفرق كثيرا. نعم نعم، فين؟ فالخوارج كفروا كل أصحاب رسول ما عدا أبا بكر وعمر، والرافضة الاثنى عشرية كفروا كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا علي بن أبي طالب وبني الاثنى عشر، هو أولئك ضلال نسأل الله فيه، يعني ويقصد ضلال بالمفهوم العام، إنما من يكفر الصحابة إلا نفر القليل هذا كافر، يعني ضلات الطريق، يعني انحرفته أمة من الأمة، يعني من الفرق التي انتسبت إلى الأمة، من الفرق التي انتسبت إلى الأمة. لكن هل هي من الفرق 72؟ لا، أهل السنة والجماعة جماهيرهم على إخراج الجهمية والرافضة من 72. نعم. لا، وغير كده الحسن ما عندوش ما عنده الشيء الذي يبكون من أجله، إنما الحسين قتل مظلوما وكذا، إنما الحسن ما عنده للتنازل لمعاوية، يعني أبرز فضائله أنه تنازل لمعاوية، وهذا لا يراه الروافض، فيمدحون الحسن إذا ذكروا الحسن هيذكرون بأي شيء، إنما الحسين قتل مظلوما وكذا ويبكون، ولهذا عندهم الحسينيات، فما يستطيعون التأثير على عوام المسلمين إلا بما جرى لآل البيت، وبالغوا في ذلك بشد المبالغة، وحتى يستجلب عواطف المسلمين، فهذا ينضاف أيضا إلى ما ذكر، لكن هو الأصل عندهم هو هذا، لأن هذا ليس الآن، هذا من قديم. نعم.
ما يعترفون إلا بهم،
نعم،
وإلا فالحسين له أولاد، يعني شوفهم ما يذكرون إلا ذلك.
نعم.
قال: تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس رضي الله عنه: إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال،
كذنب يذنبه إلا إذا استحل أو يكون العمل مكفرا بنفسه، لكن المراد رحمه الله ولا نخرجه من الإسلام بعمل، يعني بترك واجب أو فعل محرم. نعم.
والجهاد ماض
بأي عمل، فإن من النواقض العملية، هناك أعمال إذا فعلها الإنسان خرج من ملة الإسلام. نعم.
والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار، رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: هذا قد سبق الكلام عليه، فيجب أن نتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف لهم حقهم وسابقتهم ولا نخوض فيما شجر بينهم، بل نعذرهم في ذلك ونعلم أنهم اجتهدوا، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر، ونعلم أن سابقة الصحابة رضوان الله عليهم لا تنان بعمل مهما يكن ذلك العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فوالذي نفسي بيده، أو قال: نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وبالله التوفيق.
فدل هذا على أن الصحابة أفضل من بعده بالآحاد وبالجنس، فهم أفضل ممن يأتي بعدهم على الإطلاق. وفيه أيضا أن محبة الصحابة والترد عن الصحابة والإيمان بفضائلهم والإمساك عما شجر بينهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فمن خالف هذا الأصل فإما أنه على طريقة الخوارج وإما أنه على طريقة الروافض، فلا يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خارجي أو رافضي. فإن غلا في أهل البيت ورأى أنهم أفضل أنهم المؤمنون والمسلمون وأن ما عداهم كفار أو كذا، هو على طريقة الروافض. وكذلك من فضلهم على سائر الصحابة فإنه على طريقة الروافض، ومن طعن فإنه على إذا من غلا فيهم فإنه على طريقة الروافض، ومن سبهم وانتقصهم وكفرهم فهو على طريقة الخوارج. فالنيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن منهج الطائفتين، عن منهج الطائفتين الخوارج والروافض، فما ضل أحد في باب الصحابة إلا كان عن ثقته. ولهذا نصوا على هذا في المعتقد حتى يبرأ الإنسان ممن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في أهل البيت أو في غير أهل البيت، بل نترضى عن الجميع ونرى أن لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم حقا ينبغي أن يحفظ، لكن لا يعني هذا أن هذا الحق هو عبادتهم من دون الله وادعاء أن لهم تصرفا في الكون وعلى رأسهم علي رضي الله عنه، فإنه بريء من ذلك. ولهذا أول من يرد على الروافض هو إمامهم الأول الذي يزعمون أنه إمامهم الأول وهو علي رضي الله عنه. فمن الذي حرق الشيعة الغلاة؟ إنه علي. ومن الذي قرر فضل أبي بكر وعمر في الأمة في زمانه؟ إنه علي الذي قال إن أفضل هذه الأمة أو خير هذه الأمة بعد المئة خير هذه الأمة بعد المئة أبو بكر ثم عمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل أمهات المؤمنين.
ولهذا لو أن هؤلاء وافقوا على أن تكون مخاصمتنا لهم الفيصل فيها والحكم فيها علي رضي الله عنه فإننا نوافق على الفور. هل يرضى الشيعة أن نحكم بيننا وبينهم إمامهم الأول وهو علي؟ أظن هذا نصف وغاية النصف. أنتم عندكم الإمام الأول هو علي رضي الله عنه، طيب فهل ترضون بأن يكون علي هو الحكم بما ثبت عنه لا بما افتريتم عليه، بما ثبت عنه؟ طبعا شك أنهم لا يوافقون، وهؤلاء يعلمون جيدا ما عليه علي رضي الله عنه، لكن هؤلاء إنما أسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي وصاروا على شريعة يهود، صاروا على شريعة يهود، وإنما أظهروا هذا الإسلام تقية. نعم.
قال: فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ومن السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مطهرات ومبرآت من كل سوء. وقد برأ الله عز وجل إحداهن وهي عائشة، فقد برأها في كتابه في آيات تتلى من سورة النور إلى يوم القيامة، وذلك لما تكلم فيها أصحاب الإفك، وكان الذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فبرأها الله مما قالوا تبرئة لجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوء. وهكذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم، فوصفهن بأنهن أمهات للمؤمنين، ومن يتكلم فيهن فكأنه يتكلم في أمه. ثم إن جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم.
فمن اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا فقد كفر، لأنه رد تبرئة الله سبحانه وتعالى لها. وليلحق في هذا الحكم أزواج رسول الله، أي من اتهم أم سلمة أو من اتهم أم حبيبة بالزنا، فإنه يكون حكم عائشة رضي الله عنها. الجواب نعم. نعم.
ثم إن جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل في الطهرة من السوء الذي حصل وقد يحصل في بعض المسلمين، ولكن جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه مبرأ، وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فلا يجوز لأحد بعد هذا أن يتكلم في أزواجه، وغضب الله ولعنته على من يفعل ذلك. وقد سمعت في شريط من بعض الرافضة من يتكلم في عائشة ويسبها ويلعنها لعنا شديدا والعياذ بالله، ولا شك أن هؤلاء كفار، فالذي يقول هذا ويقول عليها لعنة الله عدد أنفاس العالمين، هكذا يقول عالم من علمائهم فيما يزعمون، فهو كافر. فالذي يرميها بعدما برأها الله عز وجل فإنه يعتبر كافرا.
هذا في من اتهم عائشة فقط هذا كافر لتكفيرها، فكيف إذا انضاف إلى ذلك، فكيف تكفير أبي بكر وعمر والطعن فيهما، ثم حفصة، ثم سائر الصحابة إلى آل البيت، فيا ترى ما حكمه؟ هذا في جانب الصحابة فقط. تعال في جانب القرآن، من يشهد بأن هذا القرآن محرف وأن القرآن الحقيقي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا 6 أضعاف هذا القرآن الذي نقرأ، وقد كتمه المهاجرون على رأسهم أبو بكر وعمر، هذا أمر ثاني. تعال إلى أمر ثالث، الذي يتهم جبريل بالخيانة وأنه نزل على محمد وكان الواجب أن ينزل على علي رضي الله عنه، تعالى ينضاف إلى ذلك المخطئ لرسول الله لأن النبي ما أوصى إلى علي رضي الله عنه، تعالى أضف إلى ذلك محو تراث المسلمين من بخاري ومسلم وكتب السنة والإحالة على كتبهم هم، تعالى إلى الطعن في الرب سبحانه وتعالى، فإن بعضهم يقول، نعمة الله الجزائري يقول: إننا لا نؤمن برب يتخذ نبيه أبا بكر إيه أو يرضى أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا، فلنؤمن بهذا الرب، أو نحذر نجتمع مع هؤلاء في رب ولا رسول ولا دين، فإننا لنؤمن برب يرضى أن يتخذ نبيه أبا بكر خليلا. كل هذه المعتقدات تؤول إلى ماذا؟ نعم، والواحدة منها كفر بواح.
نعم. ولو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اجتمعن عنده 9 واللاتي تزوجهن 11 من الحرائر، أولاهن خديجة بنت خويلد وهي أم أولاده القاسم وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية، ويقال له ابن ذكر آخر اسمه الطاهر، وبعد ذلك تزوج صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاتها بسودة وعائشة، وكانت عائشة بنت 6 سنين، ودخل بها في السنة الثانية بعد بدر في شهر شوال، وتزوج بعدها أيضا بأم سلمة وحفصة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وميمونة وصفية بنت حيين وجويرية بنت الحارث أم حبيبة بنت أبي سفيان. وتسر النبي صلى الله عليه وسلم باثنتين من الإماء، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في أزواجه أو يتهمهن بسوء. قوله ومعاوية خال المؤمنين، خص المؤلف معاوية رضي الله عنه هنا لكونه قاتل عليا رضي الله عنهما، ولهذا فإن الرافضة يركزون على معاوية ويتكلمون فيه كثيرا. في عام 40
من أجل هذا خصه ابن قدامة في هذه العقيدة، فلم يخص هنا بعد ذكر 10 أزواج النبي على أنه أفضل الصحابة بعد 10 وبعد أزواج النبي، لا، وإنما ذكره هنا ردا على من طعن فيه. فقد يذكر صاحب السنة في عقيدته ما وقع النزاع وما وقع الخلاف فيه من هؤلاء المبتدعة الضلال. نعم.
قال في عام 40 قتل علي غيلة من الخوارج، وآلت الخلافة إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما، ومكث 6 أشهر في الخلافة، ثم زحف بجيشه، ثم رأى بعد ذلك أن يتنازل لمعاوية رضي الله عنهما، فتنازل في عام 41، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فسماهم مسلمين مع القتال الذي حصل بينهم، وكلهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين أن يعرفوا لمعاوية،
والله عز وجل يعلم أنهم سيختلفون، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيحصل قتال، ومع ذلك قال: إن ابن هذا سيد وسيصلح له بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هنا إشكال يريد، قد يقول طيب قائل بأن هذا بأن هاتين الطائفتين قد ذكر النبي أنهما طائفتان عظيمتان من المسلمين، طيب أليس هذا مدح للخوارج؟ فإنهم كانوا مع علي، خرج مخرج، ما الدليل؟ الدليل على أن نخرج خوارج منهم، يعني الدليل هو خرج مخرج، لكن ما الدليل؟ لا، الخوارج خرجوا من هذا الحديث بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طيب اقول لك احنا فين النص هذا؟ اقول لك احنا كنا مع علي وعلى طائفة الحق، والنبي قصد رسوله ستقتلك طائفة البغية لعمار، وانما كانت طائفة معاوية بغية، واحنا ونحن على طائفة الحق. ايوه، بس استمر القتال الى الاخر حتى مات علي وبقي معاوية. طب ليه انت بتخص هذا مع ان وجد هذا الى ما بعد قتل علي، وجد النزاع بين الطائفتين الى ما بعد قتل علي. حسين ايه كيف يعني؟ ما في خوارج قبل الحسن؟ في خوارج من وقت التحكيم، في خوارج. يعني ليس مدحا، هو موبن مدح، لكن اقصد ما عابهم، ما 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 انتقصهم لهذا، ولا قال مثلا طعن فيهم، لما قال طائفتين عظيمتين من المسلمين. ما هي لكن هل هذا النص يصلح الإخراج أنك استقتله؟ هو أنت ذكرت معنى صحيحا، لكن ما النص الأليق بهذا المقام؟ ها؟ برضو ما هوش دليل. ها؟ طيب النص هو يقول لك أنا تبعهم. اي نعم. نعم. اي بس هيبقى استدلالهم بالاول. نعم. نبي اخبر عن الطائفتين بميزة، وهي قول صلى الله عليه وسلم تقتلهم ادنى الطائفتين للحق. اذا عندنا ثلاث طوائف في هذا الحديث، عين النبي ثلاث طوائف. أدنى طائفتين الحق يعني في إحداهما على الحق، أقرب الحق، والأخرى على الحق لكنها أبعد من هذه الطائفة، ودول طائفتين. طب الطائفة الثالثة هي الطائفة المقتولة التي يقاتلها أدنى طائفتين الحق. يبقى في هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم طوائف ثلاثة، فأخرج الخوارج من هذا بهذا النص، خرج الخوارج وصارت طائفة ثالثة تقتلها أدنى الطائفتين للحق. يبقى طائفة الخوارج لم تدخل في هاتين الطائفتين، ولهذا كان صلحة بين الطائفتين العظيمتين، وليس منهم الخوارج. الخوارج قد خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلح هنا قال فيصلح له به بين طائفتين عظيمتين من الايه؟ من المسلمين. فالنظر هنا الى وقت ماذا؟ الى وقت الصلح. فما ذكرت الطائفتان؟ طائفة معاوية وطائفة الحسن. وكل من معاوية والحسن من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الخوارج فتلك طائفة ثالثة لم يذكرها النبي في هذا الحديث، وهي الطائفة التي عناها النبي بقوله تقتلها في صفة الخوارج أدنى الطائفتين للحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم. لكن هذا على عين فرقة يبقى برضو يعني في تعميم نوعا ما، في تعميم. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
وهذا الحديث هذا فيه فائدة، وهي تعيين ثلاث طوائف، وتعيين معاليه من خروج من الضلال، وتعيين أحقية علي على معاوية. يعني احنا نقطع ونجزم أن علي رضي الله عنه كان أدنى طائفتين الحق من ايه؟ من معاوية، لأن النبي عين ذلك، النبي حكم في هذا أن تقولهم أدنى الطائفتين الحق. نعم. لكن هنا عبارة، وهنا عبارة أيضا ذكر شيخ الإسلام، وعبارة طيبة يستفاد منها، ذكرها في الحاشية هنا، قال شيخ الإسلام في المجموع فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاح الله به بين الطائفتين أصحاب علي وأصحاب معاوية، وهذا يبين أن ترك القتال كان أحسن، وأنه لم يكن القتال واجبا ولا مستحبا. ليه؟ لأنه قتال فتنة، لأنه قتال فتنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى
لكن القتال مع علي ضد الخوارج فإن هذا القتال يتعين، ولهذا لم يتخلف عنه الصحابة رضوان الله عليه. أما في قتال علي ومعاوية فكما جاء في الأثر عن ابن سيرين أنه قد اعتزله جل الصحابة، بل لم يشترك فيه إلا الثلاثون. قال ابن سيرين هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. نعم.
قال رحمه الله تعالى
يعني لم يكن 30 من 10,000، لا شك أن هذه نسبة لا تذكر. نعم. وهي موزعة على طائفتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيجب على المسلمين أن يعرفوا لمعاوية حق الصحبة ولا يتكلموا فيه بسوء، ولكن الرافضة استولى عليهم الشيطان وأدخلهم في مأزق والعياذ بالله، وبالله التوفيق.
وعلى ضرب مطرقتهم سيد قطب هذا الضال المضل الذي ما وجد في هذا العصر، ما وجد في هذا العصر أشر من هذا الرجل الذي كان مفتاحا لجميع الاتجاهات التكفيرية والمنحرفة. نعم.
قال حقوق ولاة الأمر.
نعم لا قتال أهل البيع هذا كان الشبهة فيه قوية ولم يكن بيعه من أصله معاوية رضي الله عنه، إنما إذا استقرت الخلافة لأحد ودخل في البيعة ثم نزع بعد ذلك لشبهة عنده فيكون قتاله مما يتعين، فقاتلوا لا تتابعوا. أما كان فيه اشتباه وتأويل من أساسي أصله. النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع به في الجنة ويرى في الجنة ويرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فالله أعلم بمثل هذه الأشياء التي قد يرتقي فيها الإنسان بسبب من يقارنه من أب، فالابن قد يلحق بالأب بينما الابن في نفسه قد يكون لك من هو أفضل منه لكن دون الأب، فذاك أمر يعني نؤمن بما جاء في النصوص، وما صفة ذلك فالله أعلم، لكن الله عز وجل حكم عدل. نعم ما هو من هنا أشكل الأمر على ابن حزم فذكر أن أزواج النبي أفضل من أبي بكر وعمر وكذا، وبهذا خالف إجماع المسلمين. نعم قد يكون الله أعلم ما أدري، يعني الله يعني نحن نؤمن بهذه النصوص، نؤمن بأن أزواج النبي مع النبي ونؤمن بأن أبو بكر أفضل من أزواج النبي. الله أعلم الله أعلم، هذا يحتاج يعني بحث، هذا يحتاج بحث، لكن لا شك أن مسألة رفع الإنسان إلى قدر أعلى من قدره لسبب كما يلحق الابن بأبيه، والذين أمنوا تعالى فيهم إيمان، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا نعتقد ونؤمن به، وفضائل الصحابة على ما ورد أيضا هذا نعتقد ونؤمن به، فالله أعلم الله أعلم. نعم
قال ماذا أعبدت الآن كثيرة
صلاتي مرفوعة،
يعني أنا
رتبتي
أقل ولكني أحب الله
خلاص. إذا كلهم يبقوا مع النبس
مع قلة الرتبة،
طيب إذا كلهم لأن كلهم يحبون النبس، كلهم يحبون النبس، لكن هل يكون مع 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 النبي يعني في الجنة مر مع من أحب يكون في الجنة، أما الفضائل فمحفوظ بها، هل يكون هذا مع ذاك في المنزلة وكذا، لكن النعيم قد يكون نعيم هذا يعني أعلى من هذا مع اختلاف الدرجة، الله أعلم الله أعلم.
قال
يعني لو وجد كلام لأهل العلم بأحسن.
قال حقوق ولاة الأمر،
شوف المسألة ديت المسألة ديت. نعم
قال حقوق ولاة الأمر،
لكن ابن حزم من خلال هذا ذكر تفضيل أزواج النبي لكن عده أهل العلم من شذوذاته. ما
قال حقوق ولاة الأمر، ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، إنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى أقول إن لولاة الأمر السمع والطاعة إلا إذا أمروا بمعصية الله فإنهم لا يطاعون في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأدلة على السمع والطاعة لولاة الأمر كثيرة، والأحاديث متعددة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث عوف بن مالك من حديث عبادة بن الصامت، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن حديث أم سلمة، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث عرفجة 11 حديثا رواها مسلم في صحيحه، وروى بعضها البخاري. والمهم أن الأحاديث في هذا كثيرة وقد تقرب من حد التواتر.
ذكرها في الحاشية هنا، ذكر في الحاشية: من بايع إماما فاعتصف قتاده وثمر ثقب فليطيعه نفعه، فإن جاء آخر ينازعه فضرب عنق الآخر، فإذا جاء آخر ينازعه فلا تصح المنازعة. ولم يستثن النبي إذا كان أهل الحل والعقد أم لا. إذا جاء آخر يا إخواني مش من عموم الأمة إسلام، يعني الآن لو جاء أهل الحل والعقد وأرادوا إزاحة هذا الإمام لفسقه وظلمه وإحلال عدل مكانه، طيب ألا يسمى أهل الحل والعقد الآخر؟ مش يسمون الآخر ولا إيه؟ الآخر. يبقى فاقتلوا الآخر. منين بقى أنت جبت بدعة أهل الحل والعقد دي؟ منين جبتها؟ إنما أهل الحل والعقد دول لما يجعل لهم الأمر مفيش إمام واختاروا إمام، يوم يختاروا إمام زي ما اختار الستة منهم رجلا، إنما في إمام يبقى الإمام هو اللي حرك أهل الحل والعقد، مش أهل الحل والعقد هم اللي حركوا الإمام. قاتل الله من وضع هذه العقيدة للمسلمين، وخرج الخوارج بثوب جديد اسمه ثوب السنة. أهل الحل والعقد مفيش خروج ولا نزع ولا انعزال، إنما نعزل نعزل الإمام إذا رأى الحل والعقد اللي هم الخوارج، يعني تقصد ولا إيه؟ ما عندناش كده، عندنا إمام وعندنا خوارج، عندنا إمام ده طائف ومن ينازعه ده طائف. عايز تسموه خوارج سميه، عايز تسموه بغاة يعني إذا لا يجوز لهم هذا سميه، عايز تسموه معتزلة سميه، لكن ما تسموهمش أهل السنة وتسمع عقيدة المسلمين. فبايع إماما لازم عدل، الإمام اللي ذكره النبي في كل النصوص، وإن ضرب ذلك فأخذ مالك، الإمام اللي ذكره النبي في كل النصوص ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونه، فأعطاه صفقة يد. يا أهل الحل والعقد أعطاه صفقة اليد؟ أي طيب، فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. طب اللي هيطلع ده هيبقى أهل الحل والعقد، يبقى نقطع رقبته. يقول لك لا أصل يعني احنا مش عايزين برضه، عايزين نقول لكم يا جماعه انتوا مش فاهميننا، مش عايزين نقول يعني ينازعوا ولا يخرج عليه ولا لا، احنا عايزين نقول ايه يعني اذا امكن يعني عزله بلا مفسده، يبقى لاهل الحل والعقد عزله بلا مفسده. مش فاهمين صورتها في الواقع، يعني عزله بلا مفسده. طب رافض ها هتعزلوه ازاي بلا مفسده؟ طب السعي في ذات العزل حتى بلا مفسده موافق للنص ولا مخالف؟
طيب يا شبه
النبي قال نزع ولا النبي قال صبر؟ صبر.
طيب يا شبه
يبقى اذا مش تقلهم يا اخواني تكييف في نصوص شرعيه ابدا، يبقى عندنا الاخر ده هو من الاخر، هذا هو الذي ينبغي ان يضرب عنقه إذا كان بغيا من البغاة له شبهة، يبقى نزح شبهته قبل ما نقطع رقبته. زحنا شبهته ومصر اقطع رقبته وإحنا معاه مع ولي الأمر. ليه؟ وإن طائفتان من يقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى فاعل أمر الله، فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما إحنا ما عندناش رتبة، أنتوا جايبينها منين؟ أنتوا أتيتم بها في الظلام وجعلتموها مذهب السنة، وبعدين واللي يتكلم يبقى خارجي، انت اتكلم براحتك بمنهج الخوارج ما انتش خارجي، واللي يصف الحال ويتكلم في المسائل بموجب كلام يا جماعة خلاص بقى خارجي، اوعى تتكلم لانك تبقى خارجي. ارهاب ارهاب تروح تتكلم كده خارجي الكلام في خروج خروج الكلام مش خروج. طب وانت لا راح راح بقى ده ما كانش ولي امر صلته بنا على النبي ما كانش ولي امر ده كان بيلعب الكره مش عارف ايه ده كان براحتك انت ما الملعب براحتك انت براحتك لكن غيرك اوعى هتقول ايه لكن تحسبهم جميعا وقلبهم ايه شات اوعى تخاف قول له انت اللي خارجي قول له انت اللي معتزلي وانا واقف لك اهو فهذا نص اول حط ديت خطوط كده والا يكون النبي قصر في بيان الرساله حتى علم هؤلاء الذين يفصلوا. طيب النص الثاني الى ان قال افلا ننابذهم عند ذلك قال اصحاب النبي افلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما اقام فيكم الصلاه. طب والعاصي اقام الصلاه ولا ما اقام الصلاه؟ يعني جعلها مقامة في الناس جعلها مقامة يبقى لا تنازعه أبدا. بس على معاصي ومن رأى ألا من ولي عليه والفوايات شيء معصية الله معصية الله بنسميها ايه؟ فسق. عشان كده هم تورطوا في مسألة الفسق دي. ما هو اللي بيحرق دقنه فسق واللي بيشرب سجارة فسق واللي بيغتاب واحد يبقى فسق واللي بيكذب يبقى فسق فلقى نفسه ان هو كده يبقى على مذهب الخوارج يعني عايز امام ايه معصوم من الذنوب ما هو فسق وكل ده. فقال لك بقى قال لك ايه بقى حط لك قاعده والفسق يعني بدل ما نخلي المقاس 42 مش مشكله خلي 46 ما احنا اللي بنفصل القماش موجود وكل حاجه بدل ما تبقى 42 احنا قلنا 42 لكن اذا احتاجنا نوسع وسع نخليه 46. الفسق بقى فسقان فسق كبير قوي وفسق سقنطوط. الفسق السقنطوط ده ما تطلعش والفسق بقى كبير قوي ده اللي تنزع ايه منه. طب ايه يا سيدي الفرق بين السقنطوط دوت وبين الكبير؟ ده يدل على ان هؤلاء يتكلمون بلا قاعده. اين القاعده؟ طيب يبقى هنا النبي جعل ما اقام فيكم الصلاه ما قال ما فسقوا. هيقول لك الكلام ده في الخروج هيقول لك الكلام ده ما بقول لك كده النصوص دي في الخروج مش في الايه؟ مش في العزل. طب النبي صح نقول كده لو جاءت نصوص في العزل فكيف نجمع بين النصوص؟ فنحمل هذا على الخروج وهذا على العزل. لكن لما يكون المساله اصلا في التعامل مع ولاة الامور بجميع طبقاتهم لا تخرج عن عدم المنازعه، السمع والطاعه، عدم الفرخه قيد شبر الى اخره، فدل هذا على انه ولا شيء الا النصر والصبر. طيب ولا قال فإذا فرأه يأتي من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. طب ولا هيعزل يبقى نزع اليد من الطاعة واضح. يقول لك الرد الجلي على هشام البياري الياء دي طلعت ردود كتير قوي. يقول لك الرد الجلي عشان يرد مش عارف ايه العلي على مش عارف ايه البيالي. واخد بالك انت قول الرد الجلي على سلف الامه المهدي مثلا خلاها كده ياء ثانيه. انت بترد على شيء بيه اصلا؟ انت بترد على النبي صلى الله عليه وسلم الرد الجلي على النبي يبقى كده مش على هشام البيالي. وكل واحد يقدم عايز يقدم قربان للحزب الرسلاني يوم يرد على هشام البيالي حاجه حاجه يبقى جدا ما فيش حد يرد على هشام خالص. ده بيطلع ده يقول لك ايه اصل الصالح قد مش عارف واحد طلع كده رد كبير قوي 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 انه ما فيش حاجه اسمها مين اللي قال دي سرق. عايزين نص يقول كده اللي ياخد من كتب المسلمين غير حاله يبقى سارق. نص من كتاب السنه. انما بقى متشبع ما هو كلام دي حاجات عامه. يعني عايزين نص يقول الدخان حرام. عايزين نص يقول الهيروين حرام. الكوكايين حرام. واحد يطلع يبرر لا الطعن مش عارف ايه وراسه ايده ما ربنا قال في القران كما في الكلب وربنا قال كده مش عارف ايه الحمار واخد بالك وكذا بيبحثوا في الكتب بعد الايه؟ بعد الورطات بعد الورطه يبحثوا. واحد طلع يقول لك وفق الهوى الهوى ده جائزه اصل الهوى فقاعدين متخصصون لهذا. انما واحد ينصح واحد يتقي الله عز وجل ويتدين الله سبحانه وتعالى بهذا. طب واللي ما يقدرش اللي ما يعني اللي ما يقدرش بقى يرد عليه في هذه المسائل يقوم يسكت يسكت، اللي ما يقدرش اقصد يبرر ويمرر خلاص واضحة يقوم يسكت. طب ليه ليه؟ طب انت بترد عشان بيه في الصريق قتل ليه؟ طب انا فالك سؤال، انت نفسك بتقرر بعض ان 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 قال علم يرى هذه طريق وانت مش معاه، خلاص يا سيدي احنا قال علم يرى هذه طريق مش محتاج ردود ولا حاجة، احنا فين على القول مرجوح؟ هو محتاج ليه انت بقى تنزل ساعات مثلا؟ احنا على القول مرجوح يا سيدي، مفيش اشكالية ولا الضل ولا المضل ولا مش عارف ايه، ما مش محتاجة ضلال ابدا، وإلا تشهد كل هؤلاء بضلال. المهم طب النص الثالث، فبايعنا دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة. في إيه بقى؟ منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لم ننزع الأمر. فين الفسق؟ مش داخل ده كله المكره واليسر والعسر والأثرة؟ مش هذه يا أخوان الفسق ولا؟ والفسق أكبر، مش ده الفسق؟ فسق. طب حينئذ ألا ينازع الأمر، حينئذ بيعنا على السمع والطاعة، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم من القرآن فحينئذ نازعوا إذا كان عندكم قدر. حينئذ ما في سمع ولا طاعة إذا كان عندكم قدر. يبقى علق النبي على إيه؟ إلا أن تروا كفرا. طب أنت عندك بقى إلا أن تروا فسقا، يبقى ننازعه ونطلع إيه ونعزله إذا أمكن ذلك. الخطاب لمين؟ لا الحل والعقد. طب أعطيني خطابا لا الحل والعقد في هذا، أين الخطاب لا الحل والعقد في ضمن هذه النصوص؟ إنما النبي يخاطب الأمة أمام رجل، رجل هو الإمام، والخطاب موجه للأمة بجميع طبقاتها وأصنافها، ولهذا ولي الأمر هو الذي يعين أهل الحل والعقد، لا أن أهل الحل والعقد هم الذين يعينون ولي الأمر ويعزلون إذا كان موجودا. طيب يبقى هنا هذا نص. طب نص أبي هريرة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. طيب واللي هيعزل؟ خرج من الطاعة وفارق الجماعة، لأن الجماعة يا جماعة مين؟ جماعة الإمام. سيبنا بقى من كلام الفقيه الموردي ومش عارف كلام مين دلوقتي، سيبنا خالص، خلينا مع نص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام كل أحد معروض على ماذا يا إخوان؟ الكتاب والسنة. دليلهم إيه؟ أنت تجيب واحد متأثر بأشاعرة أو متأثر بمعتزلة وتنقل كلامه تقول الفقهاء قالوا خرج من الطاعة وفارق الجماعة، مش عاجبك خرج من الطاعة لأنه خوارج ففارق الجماعة. أنت دلوقتي عزلت السلطان، فارقت الجماعة، فارقت الجماعة، لأن الجماعة هي جماعة من؟ جماعة السلطان. فمات ميتة جارية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل في قتلته جاهلية، ومن خرج عن أمته يضرب براءة وفجرة الحديث. ولا يفي لذي عهد عهده، النزع اللي هيعزل الإمام وفى له بالعهد ما وفى له بالعهد. فإذا قال وهل الظالم أصلا وهذا الفاسق فسقا عظيما وفى بالعهد حتى نفي له بالعهد، نقول بس هذا منطق الخوارج، هو وفى بالعهد حتى نفي له بالعهد، إنما نسمع ونطيع ما كان عدلا، هذا كلام الخوارج. طيب خذ النص الذي بعد ذلك، حديث ابن عباس، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فليصبر عليه، فليعزله. لا لم يرد هذا. طيب العزل صبر ولا يتنافى مع الصبر؟ يتنافى مع الصبر. يبقى اللي هيعزل الإمام موافق للسنة ولا مخالف؟ فليصبر عليه. وانت بتقول انا مش هخرج، انا ضد الخروج وضد الانعزال، وما انت مع مين؟ انا اعزل يعني لم تصبر. لا انا صبرت. صبرت ازاي وتعزل؟ فليصبر عليه. فنويت احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلى متى بتدن جريه. خرج شبرا، نزع اليد شبرا، لم يصبر شبرا. والشبر هذا كما قال العلماء إشارة إلى أدنى المنازعة وأقل المنازعة. طب إذا كان أقل المنازعة الشبر مات مات بتدن جريه، أمال بقى لا يزح الإمام خالص، يبقى إيه؟ إزاح عبد الإمام شبر يا أخواني، شبر ولا متر ولا بلد ولا كرة أرضية. طيب والحديث اللي بعده، أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا، ولم يذكر غير هذا. والحديث اللي بعده، إذا بيع الخلافتين فاقتل الآخرة منهما، ما أنت هتنزع هتحط خليفة ولا تسيب مين؟ جايب خليفة تحطه مكان هذا، جايب خليفة طبعا مكان هذا، يبقى أنت بتبايع لخليفة آخر ضد الخليفة الأول. وعلى هذا إيه؟ وعلى هذا قص مثلا حديث ابن مسعود أيضا ستجدون بعد أثرات الأمور تنكرها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال انزعوا اليد من الطاعة. يبقى خلي بالك، احفظوا النصوص دهيت، ولا تقبل كلام آخر من أحد، فلا تجعل كلام أحد من الفقهاء معارضا قويا محكما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلام النبي المتشابه وكلام الفقيه هو الإيه؟ المحكم. احذر من هذا المنهج الذي وضع الحزب الرسلاني أصوله بقيادة طلعة الظهران ورسلان، حتى تفسد الأمة ويسلك منهج الخوارج الأمة مسلك المنهج الإيه؟ السلفي. نعم.
قول أئمة السنة في كتب الاعتقاد وسمي أمير المؤمنين، هل معنى يعني أمير المؤمنين تساوي الآن مثلا الرئيس؟
أمال إيه؟
أمال إيه؟ مثلا مصطلح يعني أمير المؤمنين يقول يعني مثلا أمير المؤمنين، فالمصطلح يعني أمير المؤمنين يعني قديما
أمير المؤمنين سلطان حاكم رئيس ملك.
لكن هل يطلق هذا اللقب الآن؟
ها؟
هذا
المصطلح
هل يكون
اطلاقه
الان على
الحكام؟ يجوز اطلاقه، بس اذا كان معروف بهذا ده رئيس الدوله هتقول ايه؟ امير المؤمنين. لكن يجوز، ما في مشكله. امال هو امير من؟ هو بينتقدوك بقى، بينتقدوك ايه يعني؟ من باب الاستهزاء يعني؟ ده امير المؤمنين بقى سيدي كده يعني.
قال رحمه الله تعالى: والمهم أن الأحاديث في هذا كثيرة، وقد تقرب من حد التواتر في النهي عن الخروج على ولاة الأمر.
ومن ضمن شبهتهم أيضا أن يقولون، أنتم تقولون إجماع النووي وإجماع السنة أن السلطان لا ينحز بالفسق خلاص، أو النووي ورد عنه كلام أنه إذا كان يعني يمكن يعني أن يولى مكانه أو كذا وكذا فلا بأس ولا ضيق. فدل هذا على انه فرق بين الانعزال والعزل. طبعا هذا مردود عليه. اولا بان الاجماع الذي حكاه النووي ما ذكره هو نفسه، انما قال اجمع اهل السنه. يبقى لما تيجي بقى تقول النووي بيرى، يبقى لازم اهل السنه هم الذين يرون. انما النووي ينقل اجماع ثم يخالفه، يبقى لا عبره به. هذا واحد. اثنين، ان النووي لم يخالف ذلك، بل النووي صرح بمسألة العزل وبمسألة الايه؟ اللي احنا قرأناها، العزل والايه؟ والخلع. فقال فخرج عليه وخلعه، فجعل الخلع كالخروج تماما في الحكم. والموضع الثاني اللي هو ذكر فيه العزل عندك؟ ها؟ نعم، اقرأ كلام النووي في العزل.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقتهم ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته.
هنا طبعا بيقف، لا يكمل، بيقف هنا عشان يجيب لك كلمة اللي ايه؟ للانعزال بس هنا.
وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقات الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه.
بل الانعزال هو العزل عنده واحد. ليه بقى؟ لأن الانعزال هما بيعرفوا الإنسان بندى حكم، والعزل ده ساعي. يعني إيه الانعزال حكم؟ يعني يعني أقولك المعتزلة الفاسق بينعزل، يعني إيه؟ يعني حكما ليس إمام، خلاص إن عزل بفسقه يبقى الانعزال حكم. إنما أنت لا تقول بالانعزال يعني الفسق لا يطلق متى، لكن هتسعى أنت بقى في عزيع الأرض. هذا جاء ده مرادهم ولا لا؟ يعني إذا الانعزال ده حكم هتيجي بقى تحرك يبقى اسمه عزل. طيب النووي هنا ذكر الانعزال حكم ولا تحرك؟ قال الانعزال يحصل في ايه؟
قال وسبب
قال العلماء
قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقات الدماء وفساد ذات البين.
طب انا اعتقد كده وخلاص، ايه الدماء بقى؟ ايه اللي جاب الدماء؟ مش انت بتقول ايه انعزال ده حكم؟ خلاص يعني ابطال ابطال امامة هذا الرجل. يقول لك ده لا احنا ما نوافقش عليه، لا تبطل امامته. والنووي فرق بين هذا وبين العزل. طب النووي ما فرقش، قال ده إراق الدماء.
فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه.
فتكون في عزله أكثر. يبقى العزل والانعزال تعبير واحد.
خلاص.
واخد بالك؟ في عزله إيه؟
فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه.
تمام. تمام، يبقى عبر بعزله. والموضع الثاني؟
خلاص. قال رحمه الله تعالى في شرح مسلم في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعد أثر الحديث. قال هذا من معجزات
احفظه صحيح مسلم التعليق على حديث سيكون بعد اخر حديث ابن مسعود، علق النووي تحتيه بقى.
قال هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه.
ظالما عسوفا يبدأ فاسقه أعظم من فسقه.
فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج
حقه من الطاعة
ولا يخرج عليه
ولا يخرج عليه
ولا يخلع
ولا يخلع. يبقى الخلع مغير للخروج ولا لا؟ ولا يخلع يسوي ايه؟
عزل.
انما انت الا بقى ان كنت تضيف نون ينخلع وتروح هناك تضيف نون يبقى ينعزل عشان يستقيم لك الايه ما هو عمل مع القرطبي كده في موضع كده. القرطبي قال حاجه زي كده مالك ايه ده سبق قلب، هو قصده ينخلع.
قال بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه،
فيتضرع في كشف أذاه نعم
ودفع شره وإصلاحه.
يبقى أنه خالف إجماع، ما خالف إجماع، إنما العبارة بقى اللي هو ذكرها هو بقى يعني هو مسألة فإن أمكن. هذه عبارة على غاية ما فيها، على غاية ما فيها لو تجيبها لنا العبارة نفسها.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين وعمدة المفتين،
دول بقى اللي بيعتبروا ان هو كده نقض كلام ويسيبوا المواضع الايه الصريحة في اثبات كلامه، لا بيعتبروا نقض كلام. هذا بقى الموضع اسمع.
ولا تبطل ولاية الامام الاعظم بالفسق لتعلق المصالح الكلية بولايته، بل تجوز ولاية الفاسق ابتداء اذا دعت اليه ضرورة، لكن لو امكن الاستبدال به اذا فسق من غير فتنة استبدل.
يعني ايه امكان استبدال؟ امكان استبدال يعني ايه؟
يعرض عليه
العزل، الناس عارف العزل نقل حاله عقد يعزلوه اذا فسق. هذا ما قاله النووي. لكن امكن يعني يعني رجل مثلا فسقه على ظلم على كذا فنصحه احد انه يترك هذا الامر لاخر او كذا وكذا، فصار هو يتنازل قال انا متنازل عن هذا، استجاب النصح قال انا متنازل فليتولى مكاني غيري. وهذه عبارات ومجتهد فيها بس ما لهاش دعوه، مات اهل الحل وعقد عزله، انما عن طريق النصيحه خاصه تنصحه بانه كذا وكذا فاستجاب فتنازل عزل نفسه. وفي فرق بين ان يعزل نفسه وان يعزله اهل الحل والعقد. اذا عزل نفسه فده محل نظر عند اهل العلم خفيف الامر اخف، والراجح لو عزل نفسه صح هذا وقوب. لكن الكلام فين؟ في ان يعزله الحل والعقد. فين كلام نووي في هذا عشان ينقض اجماعه؟ بل الكلام الذي يثبت إجماعه هو ما سمعتموه. وبهذا تبطل كل المسائل التي استدلوا بها.
إجماع ابن رجب. إجماع ابن رجب.
نعم أيضا مما نقلوا عن ابن عثيمين يقول يعني أن هناك من يرى أن ولي الأمر مسألة العزل فقد مبني على أنه ولي الأمر هل عقد معه عقد يعني هل هو متولي من قبل الناس أو هذا منصب ديني يعني من قبل الله عز وجل وبالتالي كان من قبل الناس ممكن يعزلوا أو ما يعزلوا. ذكر في مثل هذا الكلام ونقلوا هذا الكلام عن قواعد ابن رجب. طيب كلام بقى ابن رجب في القواعد ماذا يقول؟
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية القاعدة 61 وهل لهم عزله؟ قال إذا كان بسؤاله فحكمه حكم عزل نفسه وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف.
واضح بسؤال يعني لو سمحت لو سمحت احنا بننصح الأحوال والبلاد وكذا فلو عزلت نفسك وكذا فكان بسؤاله وقال أنا عزلت نفسي فخلط. إنما لو كان بغير سؤال إيه
لم يجز بغير
خلاف. لم يجز بإيه
بغير
خلاف. بغير خلاف.
قال رحمه الله تعالى والمهم أن الأحاديث في هذا كثيرة وقد تقرب من حد التواتر في النهي عن الخروج على ولاة الأمر لأن الخروج على ولاة أمر المسلمين إفساد وسبب في إراقة الدماء وسبب في اختلاف الكلمة ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على ولاة الأمر حتى ولو كانوا عصاة وكان ولي الأمر جائرا ما دام لم يخرج عن من دائرة الإسلام.
ما في أحد قال مين اللي قال ده مين اللي قال إلا إذ كله كفر 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 ما حد قال إلا إذا كان ظلما فيعزل إن قدر على ذلك. مين اللي قال هذا الكلام من أهل السنة في كتب المقررة المقررة لمذهب السلف وده اللي احنا بنطالب به أين الكتاب المقرر لمذهب السلف يقول هذا مش تجيب أوجه عند الفقهاء. نعم
ولهذا ركزت الأحاديث على طاعة ولاة الأمر ما داموا مسلمين. قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان.
الحمد لله يا إخواني أن هدانا لهذا سبحان الله. شبه والله العظيم يا إخوان هذه شبه تحتاج العيال دي يعني بيصهروا الليل والنهار يا إخواني والله تحتاج مجامع يا إخواني ترد على شبهات هؤلاء سبحان الله. لكن الحمد لله تمحور حول الأصل في الاستدلال تمحور حول كتب السلف بفضل الله سبحانه وتعالى هذا يقوي الضعيف في نفسه ويكسر القليل في نفسه لأن كل هؤلاء لا تعد كلمتهم عن أن تكون شبهات وبنيات عن هذا الطريق. نعم
قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم. فحينئذ يجوز. نعم.
نعم هم لا يرون هذا يقول لك أنا لا أرى هو بيقول لك أنا لا أرى انعزال لا حكما يعني هو لا وخروج لا لكن يقول نفع في العزل لكن هو ولي أمر لا إنما الشغور لا بيعتبر إن ده مش ولي أمر لا تفترق ما هو كل واحد بيطلع اسكندرية بتطلع حاجة والقاهرة بتطلع حاجة والصعيد بيطلع حاجة والفيوم بيطلع كده يعني كل واحد يفتح له باب ومن باب من أبواب المجادلة ولهذا نفس هؤلاء طويل ولا يكبد هؤلاء ولا يضحض هؤلاء إلا الرجوع لمصادر السنة هات كتاب سلفي وتعالى كلمني هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المقرر عند أئمة السلف هات بقى أنت حاجة من كتب السلف تخالف هذا. نعم
قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان فحينئذ يجوز
الخروج ولهذا ما وجد شيء يسعفهم إلا الكتب المتأثرة بالمعتزلة والأشاعرة. نعم
فحينئذ يجوز الخروج ولكنه لا يجب لأنه قد تكون شوكة المسلمين ضعيفة وقوتهم غير صالحة يعني يقوموا بثورة.
شوف كلام الشيخ حتى في الخروج مع كفر بواحد بيقول إيه فحينئذ يجوز الخروج ولكنه لا يجب لأن الوجوب منوط بإيه بالقدرة. نعم
قال وقوتهم غير صالحة لأن يقوموا بثورة فيحصل سفك لدماء المسلمين واختلاف للكلمة ويحصل شر من وراء ذلك، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الخروج على ولاة الأمر حتى ولو كانوا عصاصا، أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. وابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي بعض ألفاظه فمات فميتته جاهلية. قال فائدة: إذا كانت الإمامة قد حصلت بالغلبة فإنه يجب طاعة ذلك الإمام الذي غالب على المسلمين وغلبهم بسيفه.
هذا لماذا ذكر الشيخ هذا؟ رد على من يعتقد أن الإمام الذي نسمع له ونطيع هو الإمام الذي اتفق عليه المسلمون وأتوا به، أما إذا تغلب وهو ظالم وكذا وتغلب فإنه لا يسمع له ويطاع. فبين الشيخ أن المتغلب له نفس الأحكام. نعم.
كما ورد في عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. فالخلافة سواء كانت
وليس معنى اجتمع الناس عليه يعني كل فضل أفراد، لكن اجتمع عليه من يعتد بأهل الشوكة. نعم.
فالخلافة سواء كانت بالاختيار أو بالغلبة، فمن غلب على الناس بسيفه حتى خضع الناس له وسموه أمير المؤمنين فإنه لا يجوز الخروج عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله
بقى عنده وزارات، بقى الجيش معاه، بقى الداخلية معاه، خاطب الخارج والداخل، خلاص. نعم. لما يطلع حرب عصابة يعني لو واحد مثلا طلع واستولى على محافظة عندنا يقول لك بقى ولي أمر، ما هو المحافظة بايعته. لا، زي داعش كده مثلا هنا استولى على بعض الأجزاء يقال بقى ولي أمر. لا، ما اجتمع الناس عليه ما سموه أمر المؤمنين، مش هو الرئيس. اسأل أي واحد على وجه الأرض من رئيس العراق، لن يقول أبو بكر البغداد. مش هل أبو بكر البغداد؟ نعم.
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين، وبالله التوفيق. قال هجران أهل البدع.
كثر المتكلمون سبحان الله، وكثر المتصدرون، وهذه الشبكة العنكبوتية، وهذه الكاميرات الخفية، وهذه الكراسي المذككة المزخرفة سبحان الله، عظمت الحقير. فصار كل واحد الوقت كاميرا ب500 جنيه، واحد يصور له وطلع موقع لنفسه بقى الشيخ فلان الفلاني مطمطم، لا يعرف أهل العلم ولا يعرفه أهل العلم، ولا عرف بالعلم ولا بلغته، ولا يعرف كوعه من كرسوعه، وبقى فضيلة الشيخ والناس تتكلم في واحد اسمه كذا وكذا وكذا بيقول كذا وكذا وكذا، وكل يتكلم كما يقال من قول خير البرية، لكن ينزله على المنازل الردية بالذات ويصبح شيخ وبقى في دنيا المسلمين. ولو جدت خلف خليفة الشيخ فلان. نعم.
الحاكم الكافر ما الفرق بين تجويز الخروج عليه وإيجاب الخروج عليه؟
الإيجاب يعني يجب الخروج، يجب الخروج بقدرة ولا من غير قدرة، يجب عليه تخرج الآن
مع عدم وجود القدرة. لا نقول يجوز، نقول يخرج.
لو إيه؟
مع عدم وجود القدرة ما نقول يجب، يعني ما ينتقل إلى الجواز، يقال يخرج. يعني أنا شوف فرق بين
الجواز والوجوب. الواجب ده يبقى ما نقول له وجوب، إذا كان وجوب يبقى هنا يتعين على الأمة السعي في هذا، السعي في هذا، وتكون العدة لهذا والإعداد لهذا حتى ترفع عن نفسها إصر إثم ترك الواجب. أما الجواز هذا إذا قيل بجواز الخروج، بجواز الخروج هنا يعني يراعى في ذلك القدرة وعدم القدرة، يراعى في ذلك المناط وعدم المناط، يراعى في ذلك البديل وعدم البديل، يراعى في ذلك أمور كثيرة. كيف الجواز؟
يعني وجوب إذا كان هناك قدرة، تحريم إذا لم يكن القدرة، ما في منزلة الجواز.
تحريم إذا لم يكن القدرة؟
تحريم إذا لم يكن القدرة، القدرة الحاكم الكافر يحرم الخروج عليه.
اذا لم يجد قدرة
قدره
هو اصلا ولهذا هو هنا بيقول الجواز اصل الحكم اصل الحكم هو الجواز ما بيجب عليك اصل الحكم هو الجواز نعم
ممكن يقول كفر الحاكم يجوز لنا الخروج
صح ما هو كفر الحاكم يجوز الخروج بس يجوز بايه
شروط
يجوز بشروط انما اذا ما كانش بشروط يبقى لا يجوز اللي هو يساوي حرام ان هو بيقرر الشيخ بيقرر ان اصل الحكم الجواز عند الكفر الجواز فحين عند الجواز تنظر بقى ان وجدت الشروط خرجت وان لم توجد الشروط ما خرجت يبقى هنا الجواز بس ما هو بالوجوب الجواز فالاصل انت مخاطب به هو الجواز نعم ولكن اكمل ولكنها قد تكون ايه تمام يعني ايه لا يجوز الجواز اذا قال يجوز هذا الجواز يعني الاباحه انه تخرج عليه يعني ما كان محظورا عليك في عدم الخروج على السلطين رفع الحظر هنا بالكفر طيب تخرج بقى ولا تخرج ينظر اذا قدرت انت على ازاله هذا الحاكم بلا مفسده وكذا كذا وجب عليك طب واذا ما قدرت حرم عليك يبقى كلمه جواز تساوي ايه اباحه او حل القيد الذي كنت مقيدا به وهو قيد ايه عدم المنازع طيب بعد هذا خلاص يجوز يجوز كده رفعت القيد رفعت القيد طب ان كان بقى عندك قدره وكذا يبقى يجب عليك طيب ما عندك قدره وكذا وكذا يبقى يحرم عليك يبقى كلمه الجواز هنا ده اصل الحكم اللي هو اباحه الخروج نيجي بقى عند فعل الخروج هنا ينقسم الحكم الى واجب وده مع قدرة حرام وده مع المفسد واضح إخواني يبقى كلمة يجوز هو الشيخ بيقصد يجوز يعني إيه يجوز أي أنه بذلك حلت عقدة المحظور جاز لك أن تخرج على الإمام طب جاز لك كحكم نيجي بقى عند تطبيق الحكم إن وافق الشرط من القدرة وكذا وكذا وجب لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا وإذا حد ولاية هؤلاء واجبة مع القدر طيب عندك ضعف ولو خرجت أفسد الأمر يبقى هذا حرام هذا معنى الكلام نعم قال ايه
قال نصا يعني اذا كفر الحاكم عينا وتحققنا جواز الخروج عليه شرعا فانه لابد من قدرة إذا كفر حاكم عينا وتحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فإن هذا من التفه بلا شك وهو مخالف للشرع
تمام يبقى الشيخ أرجع الجواز إلى إيه تأكدنا الجواز يعني إيه أي أن الحكم الخروج عليه صار جائزا خالص تحققت شروط الكفر الخروج عليه اللي هي بالكفر البوح الذي فيه عندنا من الله برهان كده اخذنا الحكم الجواز الخروج عليه طيب هيا بنا نخرج يبقى ده معناه الحكم اصلا ان الكفر يبقى واحد وعندنا فيه من الله برهان يعني حققت شروطه اذا يجوز الخروج طب نيجي بقى الى فعل الخروج ننظر ان وافق الشرط كان واجبا لان ازاحه ولايه الكافر عن مسلم واجبه اذا ما تحقق الشرط كان محرما واضح نعم
شغلنا لازم تسمع لنفس الأبرار شغلنا لازم لنفس الأبرار نعم.
قال هجران أهل البدع ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة
ده اللي احنا نسميه الأصل التاسع اللي هو الموقف من أهل البدعة، موقف من أهل البدعة، يبقى الصحابة الإمامة الموقف من أهل البدعة. وطبعا تتكلم على الستة الأولى، الستة الأولى الإمام بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، الناس معاهم ما فيش مشكلة. تتكلم عند محمد حسن في مسجده مش هيعترض عليه، تتكلم عند الحيوان في مسجده مش هيعترض عليه، تتكلم عند عبد المقصود في مسجده مش هيعترض عليه، تتكلم عند أبو بكر البغدادي حتى مش هيعترض عليه. إذ في الجملة إلا مثلا مسألة الإيمان ممكن، لكن في الجملة أركان الإيمان ستة عادي. ولهذا أذكر مرة كان أخونا معتز يمكن كان حاضر وقتها لما كلمنا عند العدوي، هي مرة واحدة روحتها كان ده بالثورة بفترة من الفترات، فالمهم الإخوة دعونا إلى أن نتكلم في المسجد، وأنا لا عمر رحت المسجد ولا دخلت، كان موجود بعض الإخوة، فقلنا إيه خلاص نتكلم في الأصول المجملة لمعتقد السنة والإيه والجماعة. فاتكلمنا في الستة الأولين لغاية العشاء تمام التمام، ما فيش إشكالية أبدا، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر مية مية. وأنا قاصد أن أجر الثلاثة بعد العشاء، اللي عايز يمشي يمشي، اللي عايز يزهق يزهق، المهم عشان نبدأ إيه بقى نحطها بعد الثلاثة، يعني الثلاثة اللي بعد العشاء، واخد بالك؟ بدأنا نتكلم في الثلاثة بعد العشاء. طبعا بقى هنا بدأ الايه، بدأ الأوداش تنتفخ والأعين تحمر، واخد بالك؟ إلى غير حتى وجدت رجلا قد انقدم وصف مصور من الآخر جاي هنا ايه عين. أنا فكرت ان في حاجة في الكهرباء حاجة في الكهرباء ولا كذا، واخد بالك؟ فالأصول ديت هي اللي بتعملك إشكالية في وقت طرح منهج أهل السنة والجماعة على أي مجتمع من المجتمعات. ثلاثة دول تكلم عن الصحابة، برضو تكلم عن أصحابهم غير سيد قطب تعد، إنما تكلم عن أصحابهم ومعهم سيد قطب لا، والإمامة والتعامل مع أهل الأهواء والجماعات، وده المحك الحقيقي. نعم. ولهذا لما يجي واحد لك أنا سلفي ابدأ معاه بالثلاثة، سيب الايمان سيب الاركان السته وابدا معاه من اول ايه الثلاثه، خصوصا الامامه والتعامل مع الاهواء، هيتبين لك اذا كان سلفيا او خلفيا. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله: هنا امور، اولا هجر المبتدع لا يكون واجبا حتميا، وانما يتبع فيه المصلحه، ان كانت المصلحه في الهجر فعل، وان لم تكن في الهجر مصلحه فلا يفعل ويعرض عن المبتدع.
يقصد الشيخ ان يكون واجبا حتميا يعني مع كل معين في أي وقت في كل زمان، إنما أصل الحكم واجب، هجر أهل البدع واجب واجب، لكن يقصد الشيخ هل هو واجب مع كل واحد في كل زمان مع كل مسألة مع كل مبتدع، ولا المسائل قد تختلف فيقارن المسائل قد تختلف وأن الأمور قد تختلف. نعم.
ويعرض عن المبتدع بمعنى أن أهل السنة لا ينبسطون إليه ولا يجالسونه ولا يضاحكونه ولا يؤاكلونه ولا يشاربونه، فعلى الإنسان أن يكون مباينا ومحايدا عن أهل البدع. قال ثانيا: ترك الجدال والخصومات مع أهل البدع، لأنك إن جادلتهم سيأتون لك بشبه وربما تؤثر في قلبك والعياذ بالله، فينبغي ترك مجادلتهم وعدم السماع منهم. قال ثالثا: كتب المبتدعة الذين تظاهروا بالبدعة يجب أن نهجرها ولا نقرأ فيها، لأنه لا بد أن يكون فيها شيء من تحبيب البدع وتحسينها، فربما انطلع عليك
الفرق. ما ندري ما الفرق بين المبتدع وكتابه، ما أدري. الذين يقول نقرأ في كتب المبتدع أهل البدع، فإذا جاء الحضور لأهل البدع قالوا لا تحضروا لأهل البدع، أما الكتب انتفعوا بكتب أهل البدع وما وجدتم إن كان فيها نفع، وأهجروا البدعة وخذوا ما وفق السنة. ولا ندري إلى الآن هل العلة في هجران أهل البدع لدروسهم ومحاضرتهم، هل العلة غير ما يبث من فساد وغير ما يكثر السواد وغير ما يحصل به الثناء عليهم؟ طيب ما الفرق بين أن تحضر له في مسجده أو أن تقرأ له في كتابه؟ ما الفرق؟ لا فرق. إذ السم الذي يدسه لك قولا قد يدسه لك كتابة، فلا فرق. ولهذا هجران أهل البدع يتناول جميع الصور، يتناول هجران المخالطة، هجران سماع العلم كما يقال، هجران القراءة لهم، هجران كذا، إلا حالة واحدة استثناها السلف وهي باب الرواية على نزاع فيها بس. وذلك راجع للرواية للرواية، ولهذا رووا مع التنبيه على أن هذا مبتدع. نعم.
قال: فربما انطلع عليك أيها السني هذا التحبيب وهذا التحسين فدخل شيء في قلبك. قال ربيعة:
كان أيوب قد قال لما خله رجم البدع تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. إذا كان حضر من النصف كلمة فكيف لا يحضر الإنسان من الكتاب؟ وإذا كان ابن سيرين لم يسمع الآية والحديث خوفا على قلبه فكيف لا يخاف الإنسان الكتاب خوفا على قلبه وليس ابن سيرين؟ فلا فرق يا أخوان، انتبهوا، لأن البعض قد يقعد لمثل هذا وقد يستدل ببعض زلات أهل العلم في هذا، إنه مثلا خذ هذا كذا واترك كذا. وأما الناظر إلى هدي السلف يجد الهجران الكامل. نعم.
قال رابعا: عدم الإصغاء إلى كلام المبتدعة، وهذا قد أثر عن السلف، فعن محمد بن سيرين رحمه الله أنه أبى أن يسمع منهم ولو آية، وكذلك عبد الله بن طاووس عندما جاء إليه جماعة من المبتدعة وأرادوا أن يناظروه فوضع إصبعيه في أذنيه وقال لابنه: يا بني ضع إصبعيك في أذنيك واشتد حتى لا تسمع شيئا من كلامهم. قال خامسا: البدعة هي كل أمر محدث في الدين مما ليس له دليل ولا أساس من الشرع، وبالله التوفيق.
نعم.
قال: التسمي بغير الإسلام والسنة بدعة. قال ابن قدامة: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. قال الشيخ النجمي رحمه الله: الرافضة وهم الذين رفضوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوهم وعابوهم ولعنوهم والعياذ بالله. قال الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان الذين عطلوا الله عن أسمائه وصفاته والعياذ بالله. قال الخوارج وهم الذين يعتقدون كفر المسلمين فيرون أنهم كفار ويقاتلونهم. قال المرجئة وهم الذين يقولون الإيمان هو التصديق سواء صاحبه عمل أو لم يصحبه عمل. قال المعتزلة وهم أصحاب الأصول الخمسة التي يسمونها التوحيد، وأول من قال بالاعتزال هو عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، واعتزلوا مجلس الحسن البصري فسماهم معتزلة.
قال اعتزال العلماء سبب كل بلية، فلو اعتزل الإنسان السلفي العالم السلفي فماذا تنتظر؟ إن اعتزل نقمة عليه وعلى منهجه فماذا تنتظر منه؟ لهذا لا يزال الإنسان بخير ما بقي في أحضان العلماء، ما بقي في أحضان العلماء حتى ولو كان شيخا سلفيا. وهذا رأيناه بأعيننا يا إخواني، هذا رأيناه بأعيننا عند مشايخنا، عند شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وجد علماء الأمة، يعني العلماء الذين يدرسون عند الشيخ في درسه وهم الذين يقرؤون عليه وهم الذين يناقشون في الدرس. وما استغنى، كم بقى عمرهم؟ اللي عنده 70 سنة واللي عنده 60 سنة واللي عنده والعمر الشيخ إلى سنوات قليلة، وكلهم مشايخ لهم دروس من عشرات السنين. نعم.
قال ومن أقوالهم القول بالقدر، فيقولون إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله الشريرة، ولذا يسمون القدرية النفاة، فيزعمون أن الله سبحانه لا يقدر الشر ويعاقب عليه، وقد سبق الكلام على ذلك، إن الله عز وجل قدر المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، منها الكفر ومنها الإيمان ومنها الفسوق ومنها البر إلى غير ذلك، فهذه المقادير التي كتبها الله عز وجل لا بد أن تقع. ثم إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه، وهذا التشريع الذي ينهى الله فيه عباده عن الكفر وينهاهم عن المعاصي والفسوق ويأمرهم بالخير ويأمرهم بالتراحم والعدل، فبين لهم فيه من الأحكام الشرعية. قال الكرامية الذين ينتسبون إلى محمد بن كرام وهم يغلون في إثبات الصفات حتى وصلوا إلى حد التشبيه. قال الكلابية الذين ينتسبون إلى عبد الله بن كلاب وهو أحد أئمة الأشعرية الذين يثبتون سبعا من الصفات وينفون ما عداها، ونظائرهم كالفرق في هذا الزمان الذين يخلطون الحق بالباطل وهم موجودون على الساحة كالإخوان والسرورية
الروعة بقى دي صراحة، يعني دي الروعة، إن الإنسان يسير بالسنة على حسب عصره حتى لا يفصل علم السلف عن ضلال الخلف، ويفهم الناس أن هذه الفرق قد ماتت وكفنت وكبر عليها أربعا وليس له وجود في الزمان، كما يزعم القبورية أن النبي هذا من أصنام من العام الثامن وليس هناك أصنام تعبد. اوعى تقول لي في شرك في الأمة، هكذا يقولون النبي هذا من أصنام، خلاص ما عاد شرك في الأمة، هدمت الأصنام. لكن لو علم علماء التوحيد الأمة أن الصنف ليس مراد لنفسه، أنه صورة منحوتة تعبد من دون الله، وإنما الصنم والوثن كل ما يألهه القلب محبة وتعظيما فيصرف إليه حق الله، فحينئذ يكون الشجر والحجر والدواب والملائكة والأنبياء وكذا وكذا وكذا، فهذه فكل هؤلاء من الشرك الذي حضر الله عز وجل منه. كذلك أيضا الجماعات، كثر الواحد يتكلم في السنة طول الليل والنهار، والجهمية والقدرية والجبرية والقهرية والخوارج وبس، يسكت عند ذلك يقف، ولك هذه الجماعات عاملة فين؟ في الساحة. ولهذا من أكبر الشبهات التي يروجها المميعون علينا إيه يا أخوان، ها؟ إن دي مش فرق، دي جماعات مختلفة في أساليب الدعوة، إنما الفرق عندهم إيه؟ التي سبق بها الكتاب وتكلم فيها السلف وأغلق عليهم الباب، فتتكلم في الروافض على عين وعلى الرأس، خوارج أوائل، خوارج ذو الخويصرة، خوارج قطري بن فجاءة، الخوارج هؤلاء نعم، أما تقول أسامة بن لادن وتقول لي كذا، لا قف عندك لو سمحت، قف لا تتكلم، هذا طعن في علماء الأمة، هذا طعن في كذا، هذا كتمان للجهود المبذولة. هؤلاء رحم الله من مات ورضي عنه وحفظ الله من بقي، أسامة بن لادن صلى الفجر في الصبح، والنبي يقول من صلى الصبح في جنة، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، رجل صلى الصبح بتكلموا فيه، صلى الصبح خلاص أخذ البراءة، صلى الصبح بلغني أنه صلى الصبح. هذا العام المنحرف المعرف كعم كرسوعي يقول هذا الكلام، وحيد عبد السلام صلى بلغني صلى الصبح، صلى الصبح. طب والخوارج كانوا بيصلوا الصبح؟ يصلوا للصبح حضور العصر المغرب عشاء، وكانوا يقومون الليل حتى تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتي، صلى الصبح. انظر إلى الركاكة يا إخواني، انظر إلى سبحان الله سبحان الله، انظر إلى فهم هؤلاء للسنة والبدعة، بس صلى الصبح. والثاني يقول هذا أنفق ماله وترك أموال الدنيا وترك ما أدري وأنفق ماله، والثالث أنا ما أدري إذا كان ما يقولونه إذا كان قد قتل بالفعل فنرجو أن يكون شهيدا، وإذا كان لم يقتل بالفعل فيعني هو راجل بيتحقق بقى، ممكن يكون دي خدعة عملها أمريكا، إذا كان قد قتل بالفعل وإذا كان لم يقتل بالفعل، والثالث والرابع والخامس والمئة، هاتوا بس كده ثناءات أهل البدع في مصر المسمى بالسلفيين على أسامة بن لادن بس. أين كلام العلماء في تحذير أسامة بن لادن؟ مش أنتم بتقولوا ابن باز، ولا يقول لك أنا شفت ابن باز، وأنا مرة كنت رايح لابن باز وكان لابس جلابية بعشرين جنيه، وبعدين دخلنا عنده وابن باز، أنت بترجم لنفسك ولا بترجم لابن باز؟ أنت عايز تقول أنك أنت دخلت على ابن باز؟ ولا بترجم لابن باز حقيقة؟ ابن باز منهج، ابن باز ابن باز عقيدة، ابن باز موقف من البدع والهواء. طب ابن باز رد عبد الرحمن عبد الخالق، ترد أنت؟ ترد أنت؟ طب ابن باز أمر بحق كتب سيد قطب، طب تأمر أنت؟ طب ابن باز قال في ابن بن لادن من المفسدين في الأرض، طب تقول أنت؟ هو ابن باز كان عايزك تقول هو لابس جلباب 20 جنيه؟ على فكرة في أنا ما رأيت ابن باز لابس جلباب 20 جنيه، صحيح ابن باز يلبس كما يلبس عامة الناس، يلبس كما يلبس عامة، لو مميز ولا كذا، بل لو نظرنا إلى هيئة وكذا نجد العثيمين أقل منه في هذا، لكن شيخنا الدبادي يلبس الصوف، يلبس الجلاليب البيضاء الجميلة، لكن ليست شهرة وليس فيها الغلو وليس فيها كذا وكذا، ويركب العربية كبرس الأمريكي علي بن باز، وجلس ابن باز في فيلا جميلة وكذا، وابن باز عنده خدم وعنده حرس. هذا ابن باز يعني ما تقولوش ابن باز، وده كله يتنافى مع إمامة الرجل، كل هذا مع زهد وكرم وجود. يوم الجمعة يخليك خرفان ويسمعك البغوي، وفي أحسن من كده اسمع البغوي يكون خرفان، لكن مش هنبالغ يعني. ونقول ابن باز جلابية بعشرين جنيه، لكن ابن باز ماذا صنع؟ فين عقيدة ابن باز رحمه الله تعالى؟ فين؟ نعم. فهنا بقى من جمالي صراحة من يتكلم في السنة أن يسقط الأمر على الواقع. فالشيخ يقول: ونظائرهم كالفرق في هذا الزمان الذين يخلطون الحق الباطل وهم موجودون على الساحة، كالإخوان والسرورية والقطبية والتبليغ وحزب التحرير وشباب محمد وما أشبه ذلك. يبقى أنا كده عرفت أن إسقاط هذا الكلام على واقع إسقاط سلكه العلماء رحمه الله. ولهذا سبحان الله كانت الفتوى التي قصمت ظهور هؤلاء فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل هل الإخوان والتبليغ من 72؟ قال من 72، دي كانت قصيمة الظهر بالنسبة له. نعم.
أبو الحسن هو الأحد الأئمة كان مذهب ابن كلاه. أي نعم، أبو الحسن هو الذي ينتسب إلى المذهب الكلابي، هو المذهب الذي انتقل إليه بعد الإسلام. لكن هو لم يخالفه، يعني مذهب واحد فلعله قال كذا، واحد أئمة الأشعرية يعني أئمة المذهب. ايوه ما مذهب كلام، ايوه تمام من فهم. لا بس على اعتبار ان المذهب واحد، المذهب للاشعار انتقل اليه من المعتزله هو مذهب الكلابي. ايوه صح صح صح، ما هو ابن الكلاب هذا قبل ابو الحسن الاشعري، ابو الحسن الاشعري انتقل اليه بعد المعتزله. ايوه قبل ابو الحسن، بس نقصد ان الاتفاق بينهم كثير، الاتفاق بينهم كثير، انما هي عباره احد ائمه الاشعريه لا غير صحيحه، لان مذهب الكلابي كان قبل، انما ابو الحسن هو الذي كان ينتسب الى مذهب ابن كلاب، انتقل اليه بعد المعتزله انتقل اليه. نعم.
قال: ولكن كل من يؤخذ خلاف الطريق الشرعي الذي جعله الله سبحانه مبينا في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه يعد مبتدعا حينئذ، وأهل الحق هم السائرون على منهج السلف الذين يحكمون كتاب الله.
هذا الضبط الذي يتعب هؤلاء نفوسهم في تحقيق متى يصبح الرجل مبتدعا، عندهم من هذا شبه مستحيل، هو بيطرح السؤال ليجعل الجواب إيه؟ مستحيل. مثل ما وضع أهل البدع ضابطا في المجتهد، فلا يتكلم في الدين إلا مجتهد. طيب ما المجتهد عندكم؟ جعلوا شروطا كما قال ابن عبد الوهاب ربما لا تتوافر في أهل بدر. هم ما قصدهم تعظيم الشعيرة فلا يتكلم الشريعة فلا يتكلم إلا المجتهد، إنما قصدهم لا يتكلم إلا هم، لأن هذه الشروط لا تنطبق إلا على أئمته. طيب فهم قصدهم أيضا متى يخرج الرجل من السنة؟ يضعون ضوابط في هذا لا يخرج به واحد من هؤلاء عن السنة، إنما من الذي يخرج؟ يبقى صوفية، يبقى جهمية، يبقى خوارج. أما شيخنا قال: ولكن كل من يأخذ خلاف الطريق الشرعي الذي جعله الله عز وجل مبينا في كتابه وعلى سنة رسوله فإنه يعد مبتدعا حينئذ، خالف في أصل أو خالف في أصول فإنه يكون مبتدعا بهذا. نعم.
وأهل الحق هم السائرون على منهج السلف الذين يحكمون كتاب الله ويحكمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من أهل الحديث وأئمة الهدى. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: وبالله التوفيق.
انتبهوا يا اخواني ايضا مسألة المبتدع ليس قاصرا فقط على المخالفة العقدية عن الشبهات العقدية، وانما كذلك ايضا على الشبهات العملية. فيطلق يطلق على الانسان مبتدعا اذا خالف شيء عملي، احدث صياما معينا، احدث صلاة معينة وجمع الناس عليه، هذا مبتدع. فالمبتدع كل من خالف السنة، كل من خالف السنة سواء كانت المخالفة عقدية او كانت المخالفة عملية، وليس باللازم ان يكون هذا في القدر، في الصحابة، في كذا في كذا، بل هذا المؤذن الذي يقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله لو انك نهيت وبينت له السنة فاصر على ما هو عليه فهذا مبتدع، هذا مبتدع وقع في البدعة، ووقعت البدعة عليه لما نصح وبين له فاصر على ما هو عليه. نعم.
قال: النسبة الى امام في فروع الدين. قال ابن قدامة رحمه الله:
لبعض الناس يظن ان كلمة بدعة دي لما تكون مخالفة فين؟ في امور عقدية واصول اهل السنة والجماعة فقط. لا، حتى في الامور العملية، حتى في الامور العملية. ولهذا تعلمون ان اهل السنة والجماعة جعلوا مسألة مسح الخفين في حد المبتدع، ونكاح المتعة في حد المبتدع، بل ومن وضع طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أيا كان، أو وضع بدعة في الصيام أو في حج أو في كذا وفي كذا، هذا رجل مبتدع إذا قيمت عليه الحجة فهو مبتدع. نعم.
قال ابن قدامة:
نعم نعم، على حسب، هذه ترجع على حسب البدعة، ظهور البدعة وخفاء البدعة، كونه داعية كونه غير داعية، دي مسائل. لكن في أصل الحكم يتناول، في أصل الحكم يتناول، في أصل الحكم يتناول. وقد طبق الصحابة ذلك على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر، هجر في معصية ويدون ذلك، مع ذلك هجر 50 ليلة وهجر أفاضل الصحابة. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، اتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: قوله: وأما بالنسبة إلى إمام، وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع، يقصد بها المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف. قوله: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، الحقيقة
ليس بمزموم، إن الشيخ ما علق على هذه الكلمة. أما ليس بمزموم إذا كانت النسبة نسبة دراسة، نسبة دراسة، دراسة المذهب، فهذا شافعي في المذهب بمعنى أنه درس هذا المذهب وعرف أصوله وكذا وكذا. أما التعصب له بحيث لا يخرج عن كلام إمامه والحق ما قاله إمامه، لا شك أن هذا بدعة منكرة، وهي بدعة التعصب المذهبي. فلا بد أن ينظر في المذهبية بمنظورين: المنظور الأول أن يكون منظور دراسة، فعلى هذا أئمة المسلمين حتى من كان منهم موسوما بالاجتهاد، فهذا ابن العربي مالكي، وهذا ابن عبد البر الذي يذكر مذاهب المسلمين وكذا المالكي، وهو من كبار أئمة المذهب، وهذا ابن تيمية الحنبلي ممن قرر في المتأخرين هذا المذهب، وهذا ابن كثير الشافعي معروف، هذا الذهب الشافعي، فهؤلاء معروفون. فالانتساب إلى هذا المذهب كدراسة، كدراسة، فلا إشكال في ذلك. النوع الثاني أن ينتسب إلى المذهب تدينا واعتقادا، وأن ما يذكر في المذهب لا يجوز مخالفته، بل ينبغي أن يفتي به ولا يجوز له أن يخالفه، فهذه بدعة. نعم.
قال قوله:
يعيشون ايه؟ ازاي؟ اهل البدع ايه؟ ها؟ ويصعب على المبتدع ان يعيش ايه؟ صح. طبعا الحنابلة يعني معروفون بمسألة الاعتقاد وتحقيق الاعتقاد وكذا فعل. نعم.
قال قوله فإن الاختلاف في الفروع رحمة.
وأظن مخالفا الآن حتى إلى الآن الحمد لله، وهذا من بركة هذا الإمام، ولهذا صارت الحرب على السنة في صورة الحرب على الحنابلة إلى الآن، مو على الحرب على أحمد في زمانه، وإلى الآن يقول دول حنابلة، ويريد أن يقر هذا المصطلح أن هذا المذهب حنبلي مش مذهب سلفي، مش كلمة سلفي، ولهذا هم يقول نحن لا نحارب، هم يقول نحن نحارب منهج سلفي، لا يقول، ولكن هذا الكلام كلام المتأخرين، كلام الحنابلة المجسمة. نعم.
قوله فإن الاختلاف في الفروع رحمة، الحقيقة أن الاختلاف ليس برحمة، والحديث الذي جاء في ذلك غير صحيح، والله سبحانه وتعالى ذم الاختلاف، ولكن الاختلاف في الاجتهاد في فروع الأحكام الشرعية هذا جائز، ولا يلزم أحد أحدا من المختلفين. قال والانتساب إلى أحد من هؤلاء الأئمة الأربعة لا نقول إنه محرم، ولكن يجب عليك إذا تبين لك الحق في خلاف قول إمامك أن تعود إلى الدليل وتأخذ به. قال قوله واتفاقهم حجة قاطعة، أي أن اتفاقهم على شيء من الأحكام الشرعية يعتبر كالإجماع، والغالب أن الأحكام الفقهية التي يصير الاتفاق عليها من المذاهب الأربعة يقال إن هذا الاتفاق إجماع، لكن قد يخالفهم غيرهم مثل الظاهرية وما أشبه ذلك، والواجب على طالب العلم.
هذا الكلام يحتاج إلى دقة أيضا، قول أن اتفاقهم على شيء من أحكام شرعية يعتبر كالإجماع، والغالب أن الأحكام الفقهية التي يصير الاتفاق عليها من المذاهب الأربعة يقال إن هذا الاتفاق إجماع، لكن قد يخالفهم غيرهم مثل الظاهرية وكذا. اتفاق الفقهاء الأربعة ليس إجماعا، ولا الخلفاء الأربعة على الصحيح ليس إجماعا، وإنما الإجماع واتفاق علماء العصر على حكم حديث، لكن اتفاق العلماء الفقهاء الأربعة مظنة الإصابة، كما أن اتفاق الأربعة الخلفاء مظنة الحق، بل اتفاق أبي بكر وعمر مظنة الحق، بل القول الذي عليه الصديق مظنة الحق. ولهذا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى وقل حق يخرج عما عليه الخلفاء الأربعة، لكن من جهة التقعيد هل يسمى هذا إجماعا؟ الجواب لا يسمى الإجماع إجماعا إلا إذا اتفق علماء العصر على حكم مسألة. نعم.
قال والواجب.
نعم. لا بس يقول والغالب أن الأحكام الفقهية التي يصير اتفاق عليها يقال إن هذا الاتفاق إجماع.
قال والواجب على طالب العلم أن يقدم الدليل ويأخذ به سواء كان مع هذا العالم أو مع هذا العالم. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
وبهذا نكون قد فرغنا بفضل الله عز وجل وتوفيقه من التعليق على هذا الشرح، هو الفوائد الجياد على لمعة الاعتقاد، وذلك في يوم الأحد الموافق الرابع من شهر ذي القعدة لعام 37,400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم لزوم السنة إلى أن نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم على ضرب أئمة السلف رحمهم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.